بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد أبان الجامي رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: يقول السائل لشيخ الإسلام: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات؟ ثم مثل بالآيات الآتية لآيات الصفات. المراد بآيات الصفات الآيات التي بين الله فيها صفاته. الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ومصدر الصفات الوحي، الكتاب والسنة. الآيات التي فيها ذكر الاستواء وذكر المجيء وذكر السمع والبصر وغير ذلك من الصفات التي سوف تمر بنا إن شاء الله يقال لها آيات الصفات. أحاديث الصفات أيضا الأحاديث يعني التي فيها
التي ورد فيها صفات الرب تبارك وتعالى، سواء كانت الصفات صفات ذاتية أو كانت الصفات صفات فعلية أو ذاتية فعلية، هذه آيات الصفات. وقل آية في كتاب الله عز وجل إلا وتجدها متضمنة لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قل آية فيها الإشارة إلى الأسماء، وكل اسم يتضمن صفة، فإما أن تجد صفة واسما وصفة وفعلا لله سبحانه وتعالى. نعم. فهذه يقال آيات الصفات، يعني الآيات التي تكون دليلا لإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. وإثبات الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، هذا منهج أهل السنة والجماعة. خلفوا في ذلك طائفتان: المعطلة من جهة، وهم عطلوا الصفات، وشبهتهم في ذلك أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى يقتضي التمثيل، أي يقتضي تمثيل الله سبحانه وتعالى بخلقه، والله ليس كمثله شيء. والطريق إلى ذلك ألا نثبت صفة لله، لأن مقتضى إثبات الصفة التمثيل. لو قلنا الله سميع، الله بصير، الله يجيء، الله يأتي، الله ينزل، فقد شبه البشر، فالطريق إلى ذلك أن نعطل. والممثلة هؤلاء القوم غلوا في الإثبات فأجروا جميع النصوص وأثبتوها، لكن على وجه لا يختلف عن البشر، فيكون إثبات لكن مع تمثيل، فلم يفرقوا بين الخالق وبين المخلوق سبحانه وتعالى. وكلا الطائفتين على ضلال مبين، بل التعطيل كفر والتمثيل كفر. فمن عطل الله عما وصف به نفسه كفر، ومن مثل الله سبحانه وتعالى بخلقه كفر. فهؤلاء غلوا في الإثبات، وهؤلاء غلوا في التنزيه. غلوا في الإثبات فمثلوا، وغلوا في التنزيه فعطلوا. والسبيل القويم هو سبيل أهل السنة والجماعة: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ولسنا بأعلم من الله عز وجل، الله يقول وجاء ربك ونحن نقول لم يأتي، لم يجئ ربنا، الله يقول إلا يأتيهم الله ونحن نقول لا يليق أن يأتي الله، الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ونحن نقول لا يحب ولكن كره الله بعثهم، ونحن نقول لا يليق أن يوصف الله عز وجل بأنه يكره. هذا ضلال مبين، أننا نرد على الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى، كيف يكون هذا؟ فإذا يقال هذه آيات الصفات. آيات الصفات يعني الآيات التي هي أدلة لإثبات صفات الله سبحانه وتعالى. أما مصطلح الصفاتية فهم الذين أثبتوا لله عز وجل صفات، سواء إثباتا يليق بجلالك أهل السنة والجماعة، أو إثبات لبعض هذه الصفات كالأشاعرة والماتريدية وما وغيرهم لما أثبتوا بعض الصفات يقال أيضا صفاتية، يعني مثبتة للصفات وإن كان ليس إثباتا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم، فأولاء هم الصفاتية، فيدخل فيهم الأشاعرة، يقال الصفاتية أولاء يدخل فيهم الأشاعرة. نعم.
وأحاديث الصفات
طيب
أيضا،
ما مصدر الصفات؟ مصدر الصفات الوحي، الكتاب والسنة، ونضيف إلى ذلك أيضا ما أجمع عليه أهل السنة، يبقى كتاب وسنة وإجماع السلف، كتاب وسنة وإجماع السلف، فما أجمع عليه السلف في إثباته فإننا نثبته، وما في إجماع طبعا إلا وله مصدر وأساس من الكتاب ومن السنة، علمنا ذلك أو لم نعلم، فليس هناك إجماع على خلاف النص. فلما نقول الصفات توقيفية فكيف نقول بالإجماع؟ نقول هذا الإجماع القائم على التوقيفي، هذا إجماع قائم على التوقيفي. نعم.
أحاديث الصفات أيضا، الأحاديث التي فيها ذكر صفات الرب سبحانه وتعالى،
ومصدر الصفات نعم الوحي.
قال ومصدر صفات الوحي الكتاب والسنة، الآيات التي فيها ذكر الاستواء وذكر المجيء وذكر
السمع. الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، الرحمن وذكر المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وذكر السمع والبصر، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالصفات تؤخذ من الأسماء وتؤخذ من النصوص، فهناك صفات ليس لها أسماء وتؤخذ من الإجماع، كل هذه مصادر لصفات الرب عز وجل. نعم.
وغير ذلك من الصفات التي سوف تمر بنا إن شاء الله يقال لها آيات الصفات. أحاديث الصفات أيضا، الأحاديث التي فيها ذكر صفات الرب سبحانه وتعالى، الصفات الواردة في الأحاديث حكمها كالصفات الواردة في الكتاب إذا صح الحديث، ولا يشترط أن يكون
هذا شرط، إذا صح ماذا؟ إذا صح الحديث، هذا هو الشرط، فإنه لا يستدل إلا بالسنة الصحيحة، السنة غير الصحيحة لا يستدل بها، الضعيفة الضعف الشديد لا يستدل بها. وحينما نقول الضعيفة الضعف الشديد يعني معناها ماذا؟ يعني الضعيف الذي ينجبر هذا يرقى إلى الحسن، فهذا معنى، لهذا نقول ضعيف غير شديد حتى لا تجد نصا يكون فيه ضعف فتقول لا نأخذ به مطلقا، حتى لو له شواهد وله ما يعضده فتقول لا نأخذ به. لا، الحديث الضعيف الذي له طرق وشواهد يتقوى بها هذا يرتقي إلى الحسن، فهو من أقسام المقبول، فيكون حديثا مقبولا في الصفات. يعني هل يؤخذ بهذا النوع من الأحاديث في إثبات الأسماء والصفات؟ الجواب نعم، الحديث المقبول دين نأخذ به في أسماء، في صفات، في أحكام عملية، في كذا، لكن ما يدعى مثل الرضواني أن الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء لأنه ليس حديث تام الضبط، وبالتالي لا نأخذ به في باب الأسماء، وهذا يخالف به عامة العلماء. فالحديث الحسن حديث مقبول، فالمقبول صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، فهذا هو الحديث المقبول، بعضه أرفع من بعض، بعضه أقوى من بعض، ما في مشكلة، لكن من جهة الاحتجاج، الاحتجاج يكون بالحديث الصحيح، يكون بالحديث المقبول، سواء كان صحيحا لذاته أو كان منتهيا بالحسن لغيره، فهذا حديث مقبول يؤخذ به في الدين كله، في باب الأسماء والصفات وفي باب الأحكام وفي أي باب من الأبواب. يبقى ماذا؟ يبقى الحديث الضعيف الضعف الذي لا ينجبر وهو ضعف شديد، هذا لا يؤخذ به أيضا في الدين كله، لا يؤخذ به لا في باب الأسماء ولا في باب الصفات ولا في باب الأحكام، لا يؤخذ به أيضا في الدين كله، لأنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا نأخذ به ولا نعتمد ولا نعتمد عليه. طيب، ويلحق بذلك أيضا الآثار الموقوفة على الصحابة رضوان الله عليهم والتي لها حكم المرفوع، التي لا تعلم بالرأي ولم يكن قد أخذها الصحابي عن بني إسرائيل، فهذه أيضا يؤخذ بها في هذا الباب. والطريق إلى ذلك كله عمل أهل السنة والجماعة واستدلال أهل السنة والجماعة. نعم.
بل يشترط أن يقال ولا يشترط أن يكون الحديث متواترا، بل يشترط أن يكون صحيحا.
هذا منه رد رحمه الله تعالى على من يقول بأن أحاديث الأحد لا يؤخذ بها في باب الاعتقاد، إذ يطلب للاعتقاد القطع، وهذه الأحاديث الأحد ظنية هكذا يقولون، وبالتالي لا يؤخذ بها في باب الاعتقاد، إنما يؤخذ بالأحاديث المتواترة. وهذا منهم هروب مغلف، هروب علمي، والناس أهل الأهواء لهم طرق في ترك العمل بالنصوص. منهم من عنده إن صح التعبير غشم، يعني عنده جهل ما يعتمد على تلفيق وإعطاء قواعد مغلفة يضع ضلاله من تحتها، ومنهم من يكون على درايه بالتلبيس والتدليس فيحدث قواعد، هذه القواعد يقنع بها اتباعه ويقنع بها السذج انه على الحق المبين، وهؤلاء هم اخطر الاصناف. فمثلا من هذه القواعد التي احدثوها لابطال العمل بجمله من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعارض اهواءهم قاعده أخبار الأحد لا يؤخذ بها في باب الاعتقاد. غلفوا هذا بماذا؟ بأن العقيدة يطلب لها القطع، وأحاديث الأحد تفيد الظن، وبالتالي لا نأخذ بها في باب الاعتقاد، بينما يأخذون بتأويل الواحد منهم الذي لا هو من باب المتواتر والذي لا هو من باب أخبار الثقات الأحاد، ويعتمدون على ذلك. وترى هؤلاء يعتمدون على بيت شعر كما يقول الأخطل ولا كذا يأتون به ولا يعرف مصدره، وهم يردون أخبار الأحاد، يردون أخبار الأحاد الصحيحة. هؤلاء ما يقولون نرد الأخبار، أخبار الأحاد الضعيفة، لا، الأخبار علة الرد أنه أحاد ولو كان من أصح الأحاديث لكنه أحاد. بينما يقبلون بيت شعر، يقبلون قولا شاذا، يقبلون إلى غير ذلك. يعني أمر عجيب، تعتمدون على مثل هذه الأمور التي لا تصلح أبدا أن تصل إلى شيء من أخبار الأحاد التي رواها الثقات، يعتمدون عليها بينما يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها أخبار ماذا؟ أخبار أحد. تناقض، وهذه سيمة أهل الأهواء، تجد يتناقض، الذي يرد هنا يقبل هنا، والذي يقبل هنا يرده ماذا؟ يرده هنا، يرده هنا، فهم متناقضون. فيقولون أحاديث الأحد ظنية، أحاديث التواتر قطعية. طيب، حتى إذا أتينا إلى الأحاديث المتواترة لنحتج عليهم، بل إلى نصوص القرآن القطعية الثبوت لنرد عليهم، ليست أخبار أحد، فماذا يقولون؟ يخرجون عنها بالتحريف. إذن هناك النصوص التي لا يعملون بها بدعوى أخبار أحد فلا يعملون بها. طيب، وإذا جئنا بالمتواتر، وإذا جئنا بنصوص القرآن، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وجاء ربك، هذا خبر أحد أو هذا حديث متواتر؟ هذا نص قرآني، فماذا يصنعون؟ يعمدون إلى تحريفه. وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، فيأتون إلى نصوص القرآن فيحرفونها. إذن ما في سبيل. إن أتينا بالأحاد قالوا هذه أخبار أحد وترد. طب إن أتينا بالمتواتر وبالقرآن حرفوا الدلالة، فإذا لا سبيل، لأنهم أهل هوى. يبقى ليست القضية قضية أخبار أحاد، القضية قضية اعتقاد القضية قضية اعتقاد، لا يريدون الاستدلال بأي نص من هذه النصوص على شيء لأنه يعارض عقيدتهم. وبالتالي أخبار الأحاد الأمة مجمعة على أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، سواء كان متواترا له طرق كثيرة أو كان أحادا له انفرد برواته الراوي أو الراويان أو الثلاثة أو إلى آخره في إحدى الطبقات، أيا كان ما أحد من الأمة قال لنأخذ بخبر الواحد إذا صح، بل نقل الإجماع على ذلك. خبر الواحد إذا صح نقل الإجماع على قبوله، ولم يكن أهل العلم يفرقون بين الأحاد المتواتر في باب الاستدلال وغير ذلك، إنما هذا تمييز للأخبار باعتبار طرقه وطرقها الوصلة إلينا. هذا خبر ورد من طريق، وهذا خبر ورد من طريقين، وهذا خبر ورد من 10، وهكذا. فقط تمييز الأحاديث باعتبار طرقها الوصلة إلينا، لا تمييز الأحاديث باعتبار العمل بها أو عدم العمل بها. فإذا خبر الواحد الأمة أجمعت على قبوله، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقبلون الخبر من غير تشكيك، إذا جاء الخبر من طريق الصحابي يقبلونه. وكم هي الأخبار التي يخبر الصحابي بأنه سمع النبي يقول إلى آخره ويعملون بها، وأحكام مشهورة في الأمة العمل على خبر الواحد فيها. حينما اختلف الصحابة في الدخول إلى البلد يوم الطاعون، ندخل البلد التي فيها طاعون ولا ما ندخل، واختلفوا، وجماهير الموجودين ما كان عندهم علم في هذا بشيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا عمدوا إلى الاجتهاد. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبر بخبر الطاعون، قبلوا ولا ردوا؟ قبلوا. كذلك أيضا أخذ الجزية من مجوس هاجر، أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف في هذا، قبلوا ولا ردوا؟ قبلوا. فما كان يقال إن هذا خبر واحد ولا نقبله. أما الأخبار التي يستدلون بها والأحاديث في أن الصحابي كان يتحرى، مثل مثلا ما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى تأتيني بمن يشهد لك بذلك أو كذا، ليس هذا عدم الخبر عدم العمل بخبر الواحد أو رد خبر الواحد، لا، الاستيثاق من الخبر شيء والعمل بالموثوق به شيء آخر. الاستيثاق من الخبر شيء، هل قال هل ما قال، والعمل بالموثوق به شيء آخر. فحينما أقول هل هذا الخبر رواه النبي صلى الله عليه وسلم، أقال فعلا وكذا وأتثبت، فالتثبت من هذا الخبر شيء والعمل بالثابت من هذا الخبر شيء آخر. فما توقفت الأمة عند العمل بالثابت من خبر الواحد، إنما كون وقائع تقع ويطلب منها توثيق ذلك، هذا لا إشكال فيه. هل الذين يردون خبر الأحاد يقولون نحن نرده حتى نثق أن النبي قال؟ لا، هم عندهم الأحاديث الثابتة المروية في الصحيحين وغيرها، هذه الأحاديث طالما أن أحاديث أحد فإننا نرد دلالتها. إذن القضية مع الحديث الثابت، ليس مع الحديث الذي نستوثق من ثبوته هل هو ثابت أم لا. انتبهوا يا أخواني لهذه المسألة، لأنهم يأتون على كلامين بماذا؟ بأدلة. انظر عمر ماذا كذا طلب هنا كذا، وانظر معاوية قد كان يطلب كذا، وانظر فلان قد كان يطلب هذا. يعني إيه؟ يعني هل هذا الخبر ثابت أم لا؟ فإذا كان الخبر مثلا غريبا أو كذا ويطلب الواحد استفاقا في هذا باب، هذا ليس محل النزاع، إنما محل النزاع ماذا؟ في خبر الواحد الثابت هل يعمل به أم لا، وليس خبر الواحد الذي لا ندري هو ثابت أم لا. لا، ليس العمل هنا. وبالتالي جميع الوقائع والأحاديث التي يأتون بها فيها استيثاق الصحابي في الرواية، هذا لا يدخل معنا. لماذا؟ لأن النزاع مع هؤلاء في الخبر الواحد الثابت الذي صححته الأمة والأئمة فيقولون لا لا نعمل به، لأن خبر واحد من حيث هو مفيد لماذا؟ للظن، والظن لا يعمل به في العقائد، إذا العقائد يطلب لها اليقين. نقول الخبر الواحد هذا يفيد العلم والعمل، يفيد العلم والعمل، ما يفيد ظنا وكذا. ماذا تقصد بالظن يعني؟ يعني خبر واحد الأمة تلقته بالقبول تقول هذا يفيد الظن، احتمال أن يكون ثابتا أو غير ثابت. كم من أحاديث من هذا النوع الأمة متفق عليه، حتى صغار الأمة، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين، في شك مسألة خبر الأحد فإنها تفيد العلم والعمل. هنا أنبه إلى مسألة، البعض قد يقول بأن كثير من أهل العلم قال بأنه خبر واحد يفيد الظن أو كذا، فإذا احتفت به القرائن أفاد القطع. انتبهوا، حينما يقولون يفيد الظن لا يقصدون أن الحديث الصحيح الذي صححته الأمة واتفقت على تصحيحه أو كذا أن هذا يفيد الظن، إنما بيتكلمون عن خبر الواحد من حيث هو، خبر الواحد من حيث هو هل هذا يفيد الظن أو القطع أو كذا. يعني إذا أخبر واحد بشيء هل هذا يقطع بما أخبر به، أو أنه يفيد الظن من حيث هو واحدا أو كذا في نفسه. لكن إذا شهد له واحتفت به قرائن أفاد القطع، هذه مسألة قد تكون يعني لفظية. خبر الواحد، أما يكون عندنا جماعة يخبرون خبر، مئة يخبرون خبر، وواحد يخبر بخبر، خبر واحد هذا يفيد ظنا ولا قطعا أو كذا، هذه ليست مسألة معنا. نحن المسألة معنا لأن البعض زي ابن عبد البر وغيره وبعض أهل العلم لما تكلم في مسألة الظنية يظن الواحد أن الظن هذا ينسحب إلى حديث الواحد أو خبر الواحد الذي صححته الأمة وتلقته الأمة بالقبول أن هذا يفيد الظن. لا، هذا أفاد القطع، هذا أفاد القطع بماذا؟ بما روته الأمة اتفقت عليه، فإحنا عندنا حديث صحيح الأمة اتفقت عليه، أو الأئمة المشهود لهم بالخيرية صححوا ولا أحد يضعفه، يبقى هذا يفيد القطع. يفيد القطع بماذا؟ بتصحيح الأئمة ورواية الأئمة وكذا. ففرق بين كلمة خبر واحد، خبر الواحد من حيث هو الواحد إذا أخبر خبرا من حيث هو، وبين الحديث الذي هو ثابت بخبر الواحد فتلقته الأمة بالقبول أو غير ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم، وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث، وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر. ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، تارة لتواتره عندهم وتارة لتلقي الأمة له بالقبول. وخبر الواحد، انظر شيخ الإسلام ماذا يقول، وخبر الواحد المتلقى بالقبول يعني الذي قبلته الأمة، الذي صححته الأمة وكذا، والأئمة الذين لا يعلم له مخالف، وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرايني وابن فورك. فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن في نفسه، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث عن تلقي بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي لأن الإجماع معصوم. فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق، وتارة يكون علم أحدهم لقراء تحتف بالأخبار توجب لهم العلم، ومن علم ما علموه حصل لهم من العلم ما حصل لهم. يبقى نفرق الآن بين كلمة الظن في خبر واحد التي قد يقولها بعض أهل العلم، الظن من حيث خبر، من حيث خبر واحد، لو واحد أخبر بخبر، الواحد إذا أخبر هذا نقول لا نقطع مثلا بهذا إلا إذا كان عندنا قرائن كأدنى الواحد هذا ثقة ثبت وروى هذا ولم يخالف أحد، فهنا نقطع بذلك. ففي فرق بين الخبر من حيث هو وبين ماذا الخبر واحد من حيث هو الواحد إذا أخبر، وبين حديث الأحاد الثابت في الأمة، هذا يفيد العلم والعمل. تابوا يا أخواني لهذه المسألة بارك الله فيكم. يعني قد يشكل مثلا يقول ابن عبد البر رحمه الله: واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل، هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي. واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل، هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر، ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه. إذا يوجب العلم عندهم يعني الثابت، إما بتلقي الأمة بالقبول، إما بالخبر خبر الثقة الذي لم يخالف. وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر إنه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا، منهم الحسين الكرابيسي وغيره، وذكر ابن خويزي من داد أن هذا القول يخرج على مذهب مالك. قال أبو عمر: الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، كلهم يدين يتدين يعني بخبر الواحد العدل. خلاص، احنا ما عندنا اشكال، احنا ما نقول بمطلق خبر واحد، احنا عندنا خبر واحد ماذا الذي فيه هذا القيد والشرط، ما هو خبر الواحد الثابت، اما باجماع وتلقي بقبول الثابت، اما برواية الائمة وتصحيح الائمة الذين لا يعلم لهم مخالف، هذا هو عندنا. ولهذا الخبر هذا يفيد ظننا ولا يفيد علما؟ يفيد علما. يفيد عملا ولا ما يفيد عملا؟ يفيد عملا. يبقى نحن نريد الخلاص، اعطونا الحديث، سموا هذه قرائن التي اعتف بها، سموا كذا، المهم اعطونا حديثا. هذا الحديث اللي هو خبر الواحد تلقت الأمة بالقبول، او رواه الأئمة الذين يقبل روايتهم، الثقات الأثبات، ولا يعلم لهم مخالف. الخبر هذا يفيد ماذا؟ يفيد العلم والعمل. الخبر هذا يفيد القطع، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خطأ، سواء الإجماع المنقول وكذا أو رواية الثقات التي لا يعلن مخالف، فهي في حكم الإجماع. كون الأمة سكتت عن خبر فلان أو خبر علان ولم يضعفه أحد، وصححت الأئمة هذا الخبر ولا يعلن أنه مخالف، يبقى هذا حكم ماذا؟ الإجماع. أما ما اختلف فيه العلماء بين مصحح وبين مضعف، هذا نقول يرجع فيه إلى الاجتهاد، وبالتالي من صححها يقول به ومن لم يصحح لا يقول به. انتبهوا يا إخواني، ثمرة هذا الكلام ظن قطع كذا، اللي عنده ظن من حيث هو، لكن إذا احتفى بقرائن أفاد القطع. يعني ابن عبد البر ماذا يقول؟ يقول: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات. يبقى مسألة بقى الظن والقطع والكلام هذا لا دخل له بالاستدلال به والأخذ به في باب الاعتقادات، يعني يفيد علما في هذا الباب ويفيد عملا في هذا الباب. يبقى الخلاف اللي بيذكره ابن عبد البر في ماذا؟ في العمل بخبر واحد. يقول وكلهم، كلهم كل الأئمة يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعاد ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرنا، وبالله توفيقون. ده هو ثمرة ماذا؟ ثمرة الكلام. تأتي بقى أنت مسألة لفظية، يعني خبر واحد من حيث هو يفيد ظن ولا يفيد قطع، تابع يفيد مثلا القطع إذا احتفت به قرائن وكذا وكذا. إحنا أصلا بنتكلم في خبر الواحد الثابت، سواء الثابت هذا تلقت الأمة بالقبول، الثابت هذا صححته الأئمة ولا يعلم لهم مخالف. فلهذا لا تقف عند مثل كلام الشيخ والذي يقول بأنه يوجب العمل دون العلم كشهادة كذا، والذي عليه الأكثر منه أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي. يعني إيه العمل دون العلم؟ يعني إيه دون العلم؟ من حيث هو ولا خبر الواحد اللي عندنا الثابت هذا؟ خبر الواحد عندنا يفيد العلم والعمل. أنا عندي خبر عمر رضي الله عنه المرء في الصحيحين، والذي لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، إنما الأعمال بالنيات، هذا يفيد إيه؟ يفيد علما وعملا قطعيا. أخبار أحاد تفيد هذا. وهو نفسه يقول رحمة الله عليه، يقول وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقاد. بس خلاص، احنا هذا الذي نريده، هذا الذي نريده، هذا الذي نريده، خبر الواحد العدل، الثقة، خبر الواحد الصحيح، خبر الواحد الذي لا يعلم أحد أن ضعفه وكذا، المتلقى بالقبول أو غيره. ماذا يفيد به؟ ها، ثمرة ذلك، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعاد ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرنا، بالله توفيقون. وقال رحمه الله وأجمع أهل، أنا أنقل بواسطة، وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به. على قبول خبر الواحد العدل، هذا من جهة علم، وإيجاب العمل به من جهة العمل، إذا ثبت ولم ينسخ غيره من أثر وإجماع، دي الثمرة. ولهذا أنا بقول لكم دائما تصور المسائل قد يزيح عن الإنسان أمورا تشكل عليه في المسألة، ويظن وخبر الأحد هذا يفيد الظن ولا يفيد، لا يفيد كذا، اختلف العلماء. ده ابن عبد البر نقل عن الأكثر في إيه؟ نقل في إن خبر الواحد الصحيح الثابت عندنا هذا يفيده علما، يفيد عملا دون علم، يفيد ماذا؟ الأمة متفقة على ماذا؟ على وجوب الأخذ بخبر الواحد الصحيح الثابت الذي لم يضعفه أئمة ولا نقاد ولا آخره، وإنما قبل تصحيح. الإجماع على أن الأمة لا يمكن تجتمع على حديث، على تصحيح حديث ضعيف أو تضعيف حديث صحيح، هذا مستحيل. فالأمة لا تجتمع على ضلالة فقط ولا على خطأ، الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ، خلافا للصنعاني لما كان بيقول الأمة تجتمع على خطأ لكن لا تجتمع على ضلالة. هذه كلها الانفرادات في الأبحاث. يعني إيه؟ يعني إيه انفرادات؟ يعني فيما يظهر الإنسان، مثل الشيخ مقبل لما يأتي يقول في أيضا في مثل هذا في الإجماع وكذا، ويصحح كلام الصنعان. هذه كلها انفرادات، هذه كلها اجتهادات خاصة. إنما إذا رجعنا إلى كلام العلماء والأئمة نجد الأمر على خلاف ذلك أبدا. الأمة لا تجتمع لا على ضلالة ولا على خطأ. يقول رحمه الله تعالى في التمهيد وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت. انتبه بقى، هذا هو المطلوب. الأمة بقى بيسموها قرائن، بيسموها الأدلة التي دلت على أنه هنا أفاد العلم والعمل، إذا ثبت ولم ينسخ غيره من أثنى وجهه. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج والطوائف ما بدع شرذمة لا تعد خلاف، هو ده اللي احنا عاوزينه أصلا. يبقى كلامنا عن البر، ما فين الخلاف اللي كان مذكور هذا ولا؟ انتبه، على هذا جميع الفقهاء، ما في خلاف اهو. على هذا ايه؟ اي هذا على قبول خبر الواحد العدل وايجاب العمل به اذا ثبت ولم ينسخ غيره من اثر او أو إجماع، يبقى هذا الذي نريده، هذا الذي نريده. والطبري رحمة الله عليه يقول: فإن كان الخبر الوارد بذلك خبرا تقوم به الحجة مقام المشاهدة والسماع، وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته في الشهادة عليه بأن ذلك جاء به الخبر نحو شهادته على حقيقة ما عين وسمع. وإن كان الخبر الوارد خبرا لا يقطع مجيئه العذر ولا يزيل الشك غير أن ناقلا من أهل الصدق والعدالة، وجب على سامعه تصديقه في خبره في الشهادة عليه بأن ما أخبره به كما أخبره، كقولنا في أخبار الأحاد العدول، وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته. وقال رحمه الله: وذلك أن الذي تنتهي إليه الشريعة التي أودعها الرسول صلى الله عليه وسلم من أودعها إياه لن يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون الذي أنهى إليه ذلك واحدا أو جماعة في معنى الواحد بأنهم لا يقطعون عذر من أبلغوه الشريعة، وإما أن يكون جماعة يقطع خبرهم عذر من بلغه. فإن كان الذي أبلغه ذلك واحدا أو جماعة بمعنى الواحد في أنهم لا يقطعون عذر من أبلغوه الشريعة، فإنه إن لم يكن فيهم عدل صادق فغير لازمه العمل ولا العمل بخبره إن لم يكن فيهم عدل، وإن كان فيهم عدل صادق فإنما يوجب خبره الذي أبلغه من أبلغ ذلك العمل دون العلم. وقال: فمنهم من ينقله الواحد العدل أو الجماعة التي لا توجب مجيئها العلم، إلى أن قال: لا خبر فيما ذكرت أو لم أذكر يصح سنده بنقل الثقات العدول عن رسول الله إلا وهو عندنا حق والدينونة به للأمة لازمة. يصح سنده بنقل الثقات العدول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عندنا حق والدينونة به للأمة، ونقلنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يبقى نختصر هذا الأمر في سياق ما هو الخبر إذا رواه الواحد، خبر لم يعرف إلا من طريق الواحد، وهو ثقة ثبت والحديث صححته الأمة أو صححته الأئمة ولا علم لهم مخالف. هذا الحديث يفيد ماذا؟ يفيد العلم والعمل، يفيد العلم والعمل، ونقطع بأن هذا الحديث صحيح، نقطع بهذا، لا نظن لا من جهة علم ولا من جهة عمل. لماذا؟ لأن الأمة لن تجتمع على خطأ، مستحيل إن هذا الحديث يكون غير صحيح ثم إن الأمة تتلقاه بالقبول، أو لا أحد يعلم من الأئمة أنه ماذا؟ أنه خالف. فلهذا كل هذه أمور قد تكون أمورا لفظية لا حقيقية، فالخبر خبر الواحد الثقة العدل يجب قبوله والعمل به طالما أنه لم يخالف، وطالما أن خبر هذا لم يرده إمام ثقة ثبت عدل وهكذا. فالخبر خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يجب، يعني بالتصحيح أو الأئمة صححوا أئمة ولا يعلم له مخالف، ليس باللازم أن يأتي الإجماع، يعني لو صححه أحمد صححه ابن معين صححه الأئمة ولا يعلم له مخالف، هنا يجب ماذا؟ يجب قبول ذلك لأن الأمة لا تجتمع والحمد لله على خطأ. وبالتالي ما أحدث هؤلاء إنما هو في الحقيقة مسألة خبر أحد صيانة لمعتقدهم ألا يخترق، فإن جئنا لهم بهذا الحديث قالوا نرد لأنه أحد، وعلمنا فساد مذهبهم وتصورهم وفساد قصدهم لما أتينا لهم بالمتواتر ولما أتينا لهم بالقرآن. طب القرآن هذا خبر أحد؟ يعني لو جاء الحديث وليس في القرآن وجاء ربك لقالوا خبر أحد، فلن نثبت المجيء بخبر الأحد، هيقولون ذلك. طيب وجاء ربك في القرآن، يعني هذا في القرآن، القرآن قطعي الثبوت ما يرد إليه الظنية، أما السنة فيها قطعي الثبوت وظني الثبوت، إنما في الثبوت القرآن قطعي، لا خبر أحد ولا خبر، هذا قطعي والأمة كلها نقلت هذا القرآن. طيب خذ إذن الصفة هذه وجاء ربك يتسلط إليها بالتحريف. المعنى وجاء أمر ربك، طيب ماشي، وجاء أمر ربك لأن الآية الأخرى تقول فنحمل مطلقا على مقيد أو عاما على خاص مثلا، أو عندنا النص يفسر بهذا، لا. أما لماذا وجاء أمر ربك؟ لماذا إلا أن يأتي أمر الله بدلا من أن يأتيهم الله؟ لماذا؟ قالوا لأن لازم إثبات المجيء الله عز وجل أنه سيكون جسما وأنه يكون كذا، والله ينزع عن الجسمية، إذا نقول يبقى إذا ده اللازم في العقل. طب اللازم عندك أشعري غير اللازم عند المعتزل، واللازم عند المعتزلة غير اللازم عند الجهمية، واللازم عند المعطلة غير اللازم عند الممثلة، وكلكم اللازم عندكم غير اللازم عندنا، أي لازم سيكون حجة؟ أي لازم سيكون حجة؟ أنت بتحكمنا الآن إلى اللازم، ننفي علو الله الرحمن على عرش السوى، لأن لازم هذا التجسيم، لازم هذا التحيز، اللازم هذا مجمع عليه. لو وجد لازم يجمع عليه لقلنا لازم حق. لازم حق. واسأل القرية، الدنيا كلها لغة وعامية، عامية حتى مجمعة على انه، واسأل القرية عن اهل القرية، ما يوجد عاقل ولا سمعنا عن مجنون ممكن يقول هذا، عاقل يقول المراد بذلك البيوت، ونسأل البيوت، ما احد يقول هذا. يبقى احنا حينما قلنا وجاء واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، هذا بدلالة الوضع العربي على هذا، بل نقول والوضع العام على هذا. اسأل السيارات المعدية دي، شوف ايه اللي حصل في على الطريق، اسأل السيارات، واحد يوقف السيارة ويسأل السيارة، يقول السواق ميل كده بس لما اسأل السيارة، الشيخ بيقول اسأل السيارات المعدية دي، يعني في حد يقول هذا؟ ما احد يقول هذا. فيبقى ده دلالة الواضح، انما اخرج عن اللغة واخرج عن الشرع حقيقة لغوية خرجت عنها، حقيقة شرعية خرجت عنها. فاللازم هذا عندكم، اللازم هذا عندكم مردود عليكم اصلا، انت يا معطل عطلت الصفات. ليه؟ لازم اثبات الصفات، انتبه، لازم اثبات الصفات التمثيل، ولهذا الطريق الى تنزيه الله تعطيل الصفات. نقول له طيب خلينا نناقشك أنت، أنت لازم إثبات الصفات التمثيل، وبالتالي حتى نقطع الطريق على التمثيل نعطل الصفات. طب أنت تثبت ذاتا؟ يقول نعم. نقول لازم إثبات الذات التمثيل. يقول لا، ذات لا يمثلها ذوات. نقول وأضف وصفات تمثل صفات. يلزمك إما أن، يلزمك إما أن تعطل الذات او تثبت الصفات. يعني انت عطلت الصفات لاني لازم اثبات الصفات المماثله. طب والذات؟ يلزم كده، يلزم ان تعطل الذات لان من لازم اثبات الذات ماذا؟ المماثله. لا، ده هو فرق بين الصفات وبين الذات. طب الممثل، الممثل، الممثل يقول بأن لازم إثبات الصفات، طالما الصفات جاءت في القرآن نثبتها، ولازم إثباتها أن تكون طريقة الإثبات هي ماذا؟ على وجه نفهمه. الله لما يقول ويبقى وجه ربك، الوجه معروف، لازم أكون عارف الوجه، ولا يبقى في القرآن ما لم يعلم معناه. يبقى وجه ربك وجه، يبقى يداك هذه الأيدي، هذه الأيدي التي خطب الله ونعرفها، يبقى إذن يداه سبحانك أيدين، وجه لك وجوهنا، وإلا اقتضى هذا أن يكون في القرآن ما لا يفهم معناه. نقول له طيب والله أخبرنا عن نفسه وذاته، يبقى أكيد لازم هذا أن تكون ذاته كذواتنا، لأن الله خطبنا بما نعرف. إيه رأيك يا ممثل؟ قال لا، ذاته غير صفاته، ذاته نثبتها ولا يماثلها ذات. نقول وقل صفاته نثبتها ولا يماثلها صفات، لأن صفة تتبع الموصوف. صفة الكأس ده غير صفة المحمول ده غير صفة الكتاب ده، الصفة تتبع الموصوف. ولهذا ما في إشكال عندنا، أنا أقول لي أنا سميع بصير وأقول الله سميع بصير، ما في إشكال أبدا عندنا أن سمع الله ليس كسمعنا. مثل ما أثبت يدين الهرة ويدين الفيل ويدين للأسد ويدين الكذا، ولا يقتضي إثبات اليدين تماثل الأيدي، معروف كده، أي عقل يقول هذا؟ اي عقل. ده في نملة عدت على الوالد وكان نايم، النملة عدت عليه محدش بيعلق، ده في قط عد عليه عمل في خربيش ولا حاجة، نعم، وفي قطر عد عليه. يبقى حسن كله عد عليه، بس كل واحد عاقل يعرف ان ده له بصفته وده بصفته وده بصفته وده بصفته، هذا معروف. ولهذا قاعدة القول في الصفات كالقول في ذات قاعدة يضرب بها التعطيل والتمثيل، لهذا دي قاعدة ذهبية، هذه قاعدة ماذا؟ ذهبية. فأنتم تحكموننا إلى اللازم، فإذا نظرنا إلى اللازم وجدنا اللازم هذا بحسب الفرقة، كل فرقة تدعي لازما. طب الحكم باللوازم دي أي لازم هو الصحيح؟ فإذا معترك، انتبهوا يا أخواني، معترك خبر أحد يفيد ظن يفيد يقين يفيد علم ولا ما يفيد العلم، حتى عند أهل السنة انتبهوا، المعترك ده أخرج بثمرة مهمة جدا حتى تعرف خلاف صورة أو خلاف حقيقي أو أثر هذا الخلاف. انتبهم انتبهوا، هل في أحد من أئمة السنة قاطبة يقول الخبر الواحد هذا الذي ينفرد بروايات الواحد الثقة العدل وهذا الخبر الأمة تلقت تصحيحها بالقبول أو كذا، أن هذا الخبر لا يفيد علما لا يفيد عملا؟ الجواب لا، كله يتفق على قبول هذا الخبر. خلاص هو ده الثمرة، هذا هو الثمرة. يبقى بقى من حيث هو ظن ولا يفيد علم يعني قطعي ولا يفيد كذا، دي مسألة لفظية والناس تختلف. هناك خبر الواحد الذي قد يفيده، دي قرينة شعبة يخبرني زي هشام يخبرني، فتختلف هذه مسائل تختلف. إنما نحن نريد الثمرة، نريد النهاية. النهاية خبر، الخبر خبر الواحد الثقة العدل الثابت الذي صححته الأمة وتلقته بالقبول، ده يفيد إيه؟ يفيد العلم والعمل، ده منهج الصحابة. النبي كان يبعث بالدين كله الواحد، حديث معاذ حديث ابن عباس في الصحيح، انك تأتي قوما من اهلك، انك تأتي انت وحدك قوما من الكتاب فليكن اول مدعوم اليه شهادة لا اله الا الله الحديث. وكان النبي يبعث الى هذا هؤلاء القوم ابا موسى، ويبعث هنا مصعب بن عمير، ويبعث هنا علي بن ابي طالب، ويبعث هنا وهكذا. وكان الواحد من الصحابة يأتي الواحد بخبر لما اشكل على ابي بكر رضي الله عنه ميراث الجدة وكذا، اذا به يخبره واحد خلاص الحمد لله. وتأتي حتى لو كان امرأة فاطمة بنت قيس وكذا، لما أتت وأخبرت بما قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم، بروع بنت واشق لما أخبرت بروع وبروع، فهذا كله حتى الواحد يخبر بهذا ما في إشكال ولو كان امرأة. والله في القرآن سبحانه وتعالى جعل المسألة في هذا واضحة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. معنى إيه؟ إذا جاء العد الثقة الثابتة وكذا فاقبل. نعم المسألة دي يا محمد، هي اللي احنا بنتكلم فيها، هي اللي احنا بنتكلم فيها. اي ثمرة، اي ثمر انت بتتكلم عن خبر خاص؟ احنا ما نزعل بخبر خاص، خبر خاص له نقد خاص، احنا بنتكلم عن خبر حد محيشه اللي هو ماذا؟ خبر الواحد الثقة الثابتة خاص، احنا بنتكلم بهذا. نيجي بقى احنا عندنا خبر واحد فيه لفظة كذا، خبر واحد مخالف، خبر واحد معارض، دي مسألة اسمها نقد خاص لبعض الأخبار، نقد خاص لبعض الأخبار. هنعمل فيه ماذا؟ قواعد الترجيح، هذا هنرجحه عن هذا بموجب كذا، هنرجح هذا بموجب كذا. احنا خبر ابن عباس ان النبي تزوج ميمونة ومحرم، خبر خاص هنوجه اليه النظر. نجد عندنا ابا رافع الوسيطة بين النبي بين ميمونة ما قال هذا، ميمونة نفسها رضي الله عنها ما قالت هذا، تمام. يبقى من خلال هذا أخبرنا وتبين لنا أن خبر ابن عباس هذا وهم في ابن عباس على الصحيح الراجح أن ابن عباس وهم. يبقى احنا هنا، لكن لاحظ يا محمد حبيبي ان احنا رجحنا هذا بخبر واحد برضه، بخبر ميمون. تمام. يبقى هنا ده النقد الخاص. يبقى احنا هنا اخذ لم نرجح ان خبر ابن عباس خبر واحد فيفوت كذا، وقبلنا الامه كلها تقول خلاص احنا عندنا هذا خبر واحد خبر قدمناه لقرائن. احنا بنتكلم دي مساله بحث خاص او نقد خاص لكل ماذا؟ لكل حديث. دي مسألة أخرى، لكن إحنا بنتكلم في النهاية عن عنوان بس واحد. لا ده إحنا بنقول عنوان واحد. ما هو العنوان هذا؟ خبر الواحد الثقة العدل المصحح اللي ما اختلفت الأمة فيه، تمام. ده باب. إنما بقى من من من, من بعض الأخبار، من بعض الأخبار هذا لا نقضه الخاص، هذا نقضه الخاص. بل هل نرجح بالكثرة؟ يعني لو عندنا خمسة وعندنا ست، هل نرجح بالكثرة ولا نرجح بصفة الرواة أنفسهم وكذا، ولا نرجح بصاحب الوقعة؟ يبقى تسعة رووا خبر وواحد خالف، بس الواحد ده كان هو سبب الواقعة. ده اسمه النقد الخاص، ده النقد الخاص بعد الأخبار. لكن احنا بنتكلم عن خبر الواحد، لأن النزاع مع أهل البدع هنا خبر الواحد من حيث هو، خبر الواحد من حيث هو لا يأخذ باب الاعتقاد. يعني بتعديله خبر الواحد اللي تلقته الأمة بالقبول يرده. ليه؟ لكونه خبر واحد، وخبر الواحد هذا يفيد الظن، والظن لا يعمل به في باب العقيد. ده دي مسألتنا اليوم. لكن مسألة بعض الأخبار نرجحها على بعض. نعم هنلقى بقى قاعدة ترجيح، دراوي كان أضرب القصة، طب دراوي كان كذا، طب ده الجمع، طب ده الأوثق، طب ده طول ملازمة، طب ده واهم، طب ده كذا. هذه ما فيها مشكلة. نعم. ما لم يخالف اي حديث احاد، اي حديث رواه العد الثقة الثابت كذا، تمام، ولا يعلم مضاعف له، يبقى متوقع بالقبول. وماله انت فاهم يعني يا محمد الاول؟ يا اولاد احنا دايما خلينا نتصور شيء. يعني ايه الان هذا الحديث الصحيح صححه احمد بن معين وكذا ولا يعلم انه مخالف، ما في في الامه من ضعف، ده اسمه ايه؟ يبقى اعتمدت الامه التصحيح ده، يبقى تتلقي. لا لا مش لازم. طب مش حتى ما رواه البخاري ومسلم نفسه ابن الصلاح يقول الا احرف، يعني الا احرف وقع نزع فيها حتى في البخاري ومسلم، دي خرج عن تلقي القبول. امال يبقى التلقي بالقبول بيبقى فيما لم تضعفه أم لم يقف ناقد عنده، لكن الحرف الذي وقف عنده الناقد لا يدخل فيها. فاحنا ما نقول تلقي بالقبول زي الاجماع بالضبط. هل يلزم ان يكون في عصرك الان لو ان 100 قالوا قولا وما في احد خالفهم، هل يعد هذا اجماعا؟ يعد هذا اجماعا، يبقى ده اجماع سكوتي. هذا معنى هنا التلقي بالقبول. في بقى غير اللي احنا بنتكلم فيه دايما اللي هي المساله الثانيه، اللي التلقي بالقبول ده حاجه ثانيه، اللي هو ايه بقى؟ زي اثر مجاهد وكذا، دي اخر. اللي هو ايه اخر؟ يعني عند هذا الحديث المتلقى بالقبول، الحديث ده من جهه اسناديه، لما ننظر في اسناده من حيث هو، من حيث هو اسناده يقبل القبول والرد. لكن الامه بقى جاءت على هذا الحديث وتلقته بالقبول، يبقى ده يغنى عن ايه؟ النظر في اسناد ده. التلقي بالقبول الخاص هون، تمام تمام. لكن لو احنا اخذنا الاسناد ده زي اثر مجاهد كده، لو احنا اخذنا اسناد اثر مجاهد وضعناه على حديث اخر بيتعرض للنقد، يعني ليس لان اثر مجاهد تلقي بالقبول مع وجود الاسناد هذا ان هذا الاسناد هو المتلقى بالقبول. لا، ليس الاسناد هذا هو المتلقى بالقبول بحيث ان نجعل سلسلة ذهبية. لا، الاثر هذا اثر مجاهد تلقات الامة بالقبول فيغني عن نظر في اسناد. ده نوع. لكن اللي احنا بنقول تلقات الامة بالقبول يعني لم يضعف احد منا الأئمة، حتى لو إنه ثابت عندنا تصحيح 1 2 3 5 10 كذا كذا كذا. ولهذا هيكون أي خبر واحد لم تضعف الأمة معناه أن الأمة تلقته بالإيه؟ بالخبر، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. إنما هتأتيني بخبر واحد متنازع فيه لا يدخل معنا في المسألة دي خالص. ليه؟ لأنك أنت هترده، يا من ترده؟ ترد لتضعيف سند عندك، ترد لكذا. ودي جملة من الأخبار كثيرة موجودة أن العلماء بيختلفوا تصحيح وتضعيف. نزعنا مع أهل البدع في إيه؟ نزعنا مع البدع، وانتوا لابد تصوروا المسألة دي اللي احنا بندندن عليها. نزعنا مع البدع في إيه؟ في خبر الواحد المتلقى بالقبول، بمعنى أنه لم يوجد أحد ضعف خبر الواحد ده. يا جماعة خذوه اعملوا به في الاعتقاد، يقول لك لا، خبر الواحد من حيث هو، طالما هو خبر واحد من حيث هو لا يعمل به في باب العقيد. من الذي قال هذا؟ ما قال هذا واحد من الآئمة. فيبقى ده أصل نزاع، مش خبر الواحد اللي فيه كلام، مش خبر الواحد اللي فيه كذا. ما هو عندنا نحن كذلك أيضا خبر الواحد الذي يكون فيه كلام وأخذ ورد وكذا، هنرجع دي مسألة اجتهادية فيه. ولهذا احنا قلنا لما الصحابة ورد عن بعض الصحابة استيثاق من خبر ما، لا يرد هذا على القاعدة اللي عندنا ان خبر الواحد لا يتلقى بالقبول. هذه الأمة كانت تناقش، وصحابة كانوا يناقشون في خبر، لأنه خبر واحد فلهذا ناقشوا وإلى آخره. ناقشوا في إيه؟ ناقشوا في إيه؟ في الاستيثاق من خبر هو وارد أم لا؟ نحن خلافنا معكم في الوارد، في الثابت، في فرق بين وهل رواه؟ هل سمعت هذا؟ أسمعت هذا من رسول الله؟ قال لو لم أسمعه مرة ولا مرتين وكذا ما حدثت به، بل سمعت كذا. ممكن. ولهذا البعض أيضا إذا أراد أن يروي الأخبار اللي هي مثل هذه قد يضع فيها صيغة تحمل عالية، مثل ما من قال الصحابي قال أبصرت عيناي وسمعت أذناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام الغداة من فتح مكة فقال، شوف لاحظ، أبصرت عيناي سمعت أذناي وعى قلبي رسول الله حين قام، غير سمعت رسول الله. فإذا أراد أن يوثق خبرا قال هذا، يبقى احنا نزاعنا مع هؤلاء في ماذا؟ نزاعنا مع هؤلاء في الخبر الثابت اللي ما أحد خالف الأمة في هذا. هل هذا لا نعمل به في باب العقائد؟ لو ما عملنا به في باب العقائد، ما عملنا به في باب الأحكام، والأمة مجمعة لا تعمل به في باب العقائد في باب الأحكام في كل الأبواب، ما في نقاش. إنما بقى أنا عالم مع عالم بيختلفوا بالحديث هذا، ده بيرجح هذا الحديث وده بيرجح الآخر، ده بيضعف ده بيصحي، دي مسألة صنعة حديثية أخرى متعلقة بإيه؟ لا بأصل القاعدة، بل متعلقة بالنقد الخاص للخبر الخاص. لكن احنا نتكلم عن قاعدة واللي كذلك دول مع أهل البدع. طب أيضا نتصور كلام علمائنا لما يقول هذا لا يفيد العلم وهذا يفيد كذا، طب هذا يفيد الظن، هذا يفيد كله، يقول إلا بالقراء إذا احتفى. يعني إيه احتفى القراء؟ يعني مش قصده ان الخبر الواحد الثابت بالثقة بالعدل القطع هذا لابد نتوقف فيه حتى نشوف قرائن اخرى، لا، هي دي القرينة. كون الحديث هذا حديث صحيحا والاخيره ولا يعلن المخالف هو ده، يبقى هنا دل على صحة ذلك. لكن بيتكلم الواحد من حيث هو خبره، هيفيد قطع ولا يفيد ظن ولا يفيد ولا يفيد. والحمد لله مثل هذه المسائل رجوعنا فيها الى المحكم يكفي، كما قلنا إجماع الأمة على إن هذا الحديث الثابت الصحيح كذا 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 يفيد عند علم وعمل. وبعدين حتى انتبهوا، حتى أطمئنكم زيادة، كلمة ظن أيضا، الظن يا أخواني يطلق ويراد به إيه؟ ويراد به وهم وكذا، فإياكم والظن. ويطلق ويراد به ماذا؟ الغالب الراجح. طيب الغالب الراجح ده محمول به في الشريعة، ما يلزم في باب الشريعة القطعية في كل شيء اليقينية، بل غلبة الظن، غلبة الظن معمول بها، غلبة الظن. إذن هيبقى مسألة كل هذه إلى أمور لفظية في أكثرها، ويبقى ماذا؟ ويبقى أن الحق هو أن الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات أفاد علما وعملا، هذا هو. ولم يكن سلف الأمة الأوائل المعتمد عليه مفرقون بين أخبار أحد ومتواتر بماذا؟ في باب عقائد نأخذ بهذا لأن تظن وده قطع الخبر إذا صح على العين وعلى الرأس بس إذا صح ولا يعلم من له مخالف فهذا على العين والرأس ونقبله ولا يا أيها الذين إن جاءكم فاسق من نبأ فتبين الصحابة يقبل بعضهم من بعض الأمة يقبل بعضهم من بعض هذا حديث فرد به فلان في إحدى الطبقات على العين وعلى الرأس ما في مشكلة شوف واحد عن واحد عن واحد هذا عمر بن الخطاب هذا محمد بن إبراهيم علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي كل هذه تفردات ثم مع ذلك يتواتر بعد ذلك يتواتر ومع ذلك الأمة قبلها ولا أحد يعارض هذا الحديث وهو داخل في جملة من أبواب العلم ففي مسائل لولا طرح أهل البدع ما عنون لها في الكتب ولهذا التفريق بين هذا وذاك تواتر واحد بس باعتبار تمييز الأحاديث باعتبار الطرق الواصلة إليه هذا حديث ورد لنا بطريق التواتر هذا ورد لنا بطريق الأحاديث إلى أحد إما واحد ينفرد يعني ولا اثنان ده الغريب وده العزيز أو ثلاثة وكذا بما لم يبلغ حد التواتر وده المشهور بس كده تمييز أخبار مثل ما تقول حد الواجب حد المستحب حد المحرم حد المكروه حد الواجب حد المستحب هل إحنا بنميز بين الواجب والمستحب لنعمل بالواجب ونرد المستحب هل نميز بين المحرم والمكروه لنعمل لننتهي عن المحرم وننتهي عن المكروه لا أبدا تمييز المنهيات تمييز المأمورات بين واجب مستحب وبين محرم ومنهى فكثير من المسائل زي ايه زي ضجة تقوم كده في النت وبين الناس ومتقدمون ومتأخرون من المتقدمون وهذا حزامهم ايه وفي اي عصر انا عندي الصحابة متقدمون والتابعون متأخرون يعني ايه متقدمون ومتأخرون يعني ايه متقدمون ويعني ايه متأخرون يعني صحابة وتابعين لا احنا نقصد الثلاثة القرون الاولى المفضلة القرن اللي هو بمعنى 100 سنة ولا القرن بمعنى الناس اللي يعيشون في طبقة معينة ولا ايه القرن هنختلف في هذا طب 300 سنة طب 301 يمشي يبقى ده متأخر لا الى 500 طب 500 ويوم هل ده ممكن يمشي ولا كذا طيب ومعنى المتقدمين هنقبل اخبارهم هنقبل علمهم بالاطلاق ومعنى متأخرين هنرد علمهم بالاطلاق لا لو واحد من المتأخر على قاعدة المتقدم يبقى نقبله طب ولو المتقدم نفسه مردود عند من المتقدم ليس كل متقدم قبل يختلف المتقدمون فنأخذ بكلام مين النقاد الثقات الأثبات ونرد هؤلاء وهو من المتقدم طب ما رأيك تيجي نحلها في كلمتين وخلاص ونقول العلم بقاعدته الصحيحة نطق به المتقدم نطق بالمتأخر نقبله خالفه هنرد دحنا رددنا على الصحابة أحكاما دحنا رددنا على الثقات أوهاما ثقات رواة أوهاما وقبلنا من الصغير قبلنا من المتأخر عنه قبلنا من كذا ما صح عنه فتعالى نحكم المسألة وهي القاعدة الصواب القاعدة الصحيحة تقبل كان متقدما او كان متاخرا لكن انا انتفع بهذا ودي بالقاعده مش متقدم كلمه متقدم متاخر القاعده ان الامه مثلا اجمعت في عصر من العصور على حكم لا ينبغي لمن يتاخر ان يخالف وهذه ليست خاصه بالمتقدم في الثلاث قرون كل عصر اجمع علماؤه على حكم لا يجوز مخالفته ممن بعد وبالتالي عصر هذا هيجمع على حكم انا 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 معاصر انا مش متاخر حتى انا معاصر وقبل متاخر يعني مثلا زي 800 وانت جاي وكذا وبعدين متقدم او من 500 او الى اخره طيب انا الان حينما اجمع فانا متقدم لمتاخر ياتي بعدي فان اجمعنا الان على حكم لم يجوز رفعه ممن ياتي بعد يبقى المتقدم والمتاخر متناوب نسبي فكل متقدم هتجده متاخر في كذا وكل متاخر بتجده متقدما في فهنا نعم في متقدم ومتأخر باعتبار أزمان في متقدم ومتأخر بمعنى أجمعوا فلا يجوز المخالفة في متقدم وضع قاعدة واتفقوا عليها لا يجوز أنا أن أخالفهم في كذا، إنما طريقة متقدمين. من هم المتقدمين دول؟ من هجيب أأتي لك من المتقدمين هؤلاء من خالف المتقدمين، اختلفوا. هذا أحمد يخالف ابن معين، هذا مسلم يخالفه أبو زرعة، هذا أبو زرعة. طب ما كله هو دول متقدم والغير متقدم، تمام. يبقى هذا ما إذن نقول قاعدة العلم الصحيحة، هذه قاعدة العلم الصحيحة، هذا الحكم الصواب، سواء دل عليه نص، دل عليه إجماع، دل عليه كذا كذا كذا. ولذا احنا دايما نقول ايه؟ علينا باتباع السلف، علينا باتباع كذا. هنقول باتباع السلف، هنقول من قال ذلك من المتقدمين، ما احنا بنقوله اهو. بس انتبهوا، ده غير اللي احنا بنقول معترك المتقدم والمتأخر. يبقى احكام المتقدمين كذا، احكام المتأخرين كذا، ثم نأتي نقول انت نفسك يا من تتكلم بهذا، انت من تتكلم بهذا وتقول متقدم وكذا، انت متأخر، انت معاصر. اذا ينبغي لن نقبلك، لا اصطنع على قاعدة المتقدمين. طب جميل او يبقى ما انت عندنا من المتأخرين، يبقى نقسم المتأخرين الى قسمين، متأخر مخالف ومتأخر موافق. طب ما هو بنرجعها الى العلم، وهو ايه؟ وهو اللي بيقبل اللي على الصواب مقبول. طب والمتقدم هذا لو كان مخطئا؟ لا، بنرد، نرد كلامه طالما هو مخطئ. يبقى اذا ايه الفايدة بقى هنا؟ الفايدة انك تبين ده كان متقدم كزمان، ما في مشكلة. طب متقدم بمعنى ان هذا الحكم ثابت ويعلن مخالف، تمام. يبقى نقول اذا اتفقت الامة على الحكم في اي عصر من عصورها فلا يجوز ماذا؟ مخالف. واذا اختلفت واقرت الخلاف هذا وكان خلافا معتبرا في عصر العصور، لا ينبغي مخالفته باحداث اجماع. يعني اذا الامة اختلفت في مسألة على قولين ولا يعلم من نقل إجماعا، ثم جاء من بعدهم يذكر إجماع نرد، أو أجمعوا وجاء من بعدهم يذكر خلافا نرد، فهناك مسائل لو نتصورها هنجدها سهلة بسيطة بالمحكمة. ولهذا كثير مسائل إنما أثار أهل بدع أو أثاره غير راسخين في العلم، غير إيه؟ راسخين في، إما أهل بدع هم اللي جعلوا المسألة رائحة. يعني لولا أن أهل بدع تكلموا في أحد ومتواتر ما كانش حد كما نفس المسألة مثل المجاز، لما أحدث أهل البدع أيضا من وجه آخر قالوا مجاز وغير مجاز. يعني النص ده احنا بنرده في صفات، أصل ده مجاز، ده مجاز، ده كناية. شوف اهو جعلوا أصابعهم، مش ده مجاز، هو الأصابع بيدخل ولا تطلق الأصبع ويرد به ويراد به كذا؟ احنا مش محتاجين دراسة لغة عربية، ده من مجاز اللغة، مش من المجاز اللي هو قسيم للحقيقة، يعني مما تجوزه اللغة. الوضع العربي بيقول ضع اصبعيك في اذنيك، يعني الانام، الوضع العربي بيقول هذا. ها، فردوا ايديهم في افواههم، مش اليد اللي احنا ناخد الكف كله نحطه في الايه، ده وضع ابي اصلا يعرفه، ابي يعرفه، ده وضع عربي. لا تجعلها مجازا مقابل حقيقة، يعني هذا يطلق ويراد به كذا. يبقى في عند معنيان، معنى الصبع الاصبع ده معنى، خدنا المعنى الثاني عشان قرينه، هو ما فيش معنيين اصلا، ما فيش معنيين، دخل الاسد، ما فيش معنيين، البخاري دخل الاسد، ما في احد يقول اصل هو ده اما حيوان مفترس ولا انسان، فاحنا قلنا انسان لان القرينه بتدل على هذا، يبقى دي شجاعه. مش محتاج هذا، مش محتاجها. اسد السنه له شعور، اسد السنه، اسد الله، ده محتاجه مجاز وحقيقه، كل حقيقه حقيقه بالوضع الذي لا يحتمل معنى واحدا. لو قال واحد يحتمل الاسد، هو في اي حديقه ولا في اي غابه الاسد؟ هذا اسد الله، ده اسد السنه، اسد السنه. طب وسيف السنه برضه، ثم اخذ رأسه سيف من سيوف الله، كان طوله كم متر هذا؟ والسيف ده كان مصنوع فين؟ يبقى انت مجنون، يبقى انت مجنون. انما احنا هنسقط قاعدة، نحدث قاعدة اسمها مجاز وحقيقة، مجاز قسيم للحقيقة، مش مجاز هو الحقيقة. يعني مجاز اللغة، يعني مما تجيزه اللغة. ايضا لو احنا رجعنا لكلام العلماء، القول بنفي المجاز مكابرة، اللي هو المجاز ده نفي مكابرة، هو ده المجاز، لانه احداث المجاز الثاني مكابر. ولهذا نجد من كلام بعض علمائنا ونفي المجاز هذا مكابرة، والمجاز في اللغة واسأل واقرأ قول الله واسأل القرية، ده مجاز لغة. يعني مجاز لغة، مش المجاز القسيم في الحقيقة في اللغة، يعني مما تجوزه اللغة. ولهذا احنا عندنا مصنف اهو المجاز في القرآن. ده مش المجاز عند المتأخرين اللي هو ما يصح نفيه. ده مش مدل على معنين أخذنا الأقرب لقراء. لا 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 لا، إنما مما تجيزه اللغة. فاللغة أجازت وسائل القرية، واللغة أجاز إذا الشمس كورت، واللغة كل هذا أجازته اللغة بالوضع. دل هذا على كذا، وانت بدر وقمر ما شاء الله عليه، يبقى هذا يحتمل يكون القمر كذا والقمر كذا، وإحنا أخذنا زي يا أخي. واضح واضح يا أخي، واضح فجر ورق العنب يعني، واضح مش محتاجة. هذا وضع معروف، ما حدش بيقول فين ورق العنب، انت جايب ورق عنب ولا جايب فجر، معروف يعني بالوضع. فانت بدر وانت قمر وانت سيف وانت ثعلب وانت ذئب وانت كذا، كل هذا دخل الذئب معروف. طب ولو جان الذئب الحقيقي برضو دخل الذئب، يبقى دخل الذئب ده حقيقة حينما ارى حيوانا بهذا، ودخل الذئب في ادم حقيقة برضو حقيقة. الوضع معروف عند جميع الناس، ايه عند جميع الناس في هذا. طيب هم أحدثوا كذلك هذه الأشياء. طيب نعود إلى الحقيقة التي عليها سلف الأمة، نجد أن الحقيقة أيسر من هذا كله، ألا وهو أن الوضع العربي له مفهوم عند ماذا؟ لأصلبنكم في جذوع النخل. والتصليب ما يكون فيه، يكون على، لكن ده سياق. وأأمنتم من في السماء، ما يعني هذا؟ تقول لي أمنتم في السماء، يبقى السماء تكون ظرف له، وده معنى باطل. كيف إن السماء تحيط بالله عز وجل وكذا؟ أبدا، هذا معروف في اللغة. في السماء، في السماء، في السماء، يعني في علو، في علو. أنزل من السماء ماء، هو الماء بينزل من إيه؟ السماء اللي هي إيه بقى؟ السحاب. من المعصرات ماء ثجاجة، وده سماء، كل ما عليك سماء. يبقى هنا ليست فيه اللي هي كذا، أو مفسر في السماء يعني على السماء، كما قال الرحمن على 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 العرش استوى. فلا إشكال في ذلك كله، لا إشكال في ذلك كله. نعم
شيخنا، في كلام لرسلان في أخبار الأحاد.
قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: فإن قال قائل اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع، قلت له: أخبرنا سفيان عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها والمرء واحد، دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدي إليه، لأنه إنما يؤدي عنه حلالا وحراما يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا. ولم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد.
يعني واضح نظر لهم رأى، بل أعظم من هذا، كان النبي يرسل الدين كله الرجل واحد، الدين كله الرجل واحد. نعم
في كلام شيخنا الرسلان في أخبار الأحاد العقائد، يعني بيقول في كتاب دراسات في البدع والمبتدعين صفحة 283، قال: وشبهة المنكر لخبر الأحاد أنه ظني، وقد نهينا عن اتباع وشبهة المنكرين لخبر الآحاد أنه ظني، وقد نهينا عن اتباع الظن، لقوله تعالى في ذم الكفار: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهي شبهة فاسدة، لأن النهي عن اتباع الظن إنما هو في العقائد التي لا بد فيها من العلم، وأما الأمور العملية فيكفي فيها الظن.
يقول
قال:
وإنما
وهي شبهة فاسدة، لأن النهي عن اتباع الظن إنما هو في العقائد التي لا بد فيها من العلم، وأما الأمور العملية فيكفي فيها الظن.
قبلها معلش اقرأ.
قال: وشبهة المنكر لخبر الآحاد أنه ظني.
اقرأ من أوله. أيوه، شبهة المنكر لخبر
الآحاد. وشبهة المنكر لخبر الآحاد أنه ظني، وقد نهينا عن اتباع الظن، لقوله تعالى في ذم الكفار: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهي شبهة فاسدة، لأن النهي عن اتباع الظن إنما هو في العقائد التي لابد فيها من العلم، وأما الأمور العملية فيكفي فيها الظن.
يعني إذا فرق هنا بين العقائد وبين الأحكام. فالعقائد ماذا؟ لا يكتفى فيها بالظن، بل لابد من القطع واليقين. وأما الأحكام العملية فيعمل بها في الظن. طب هو هنا لكن كلامه حمال، حمال من جهة إيه؟ هو لما قالوا لما قال هؤلاء إن العقائد لفها الظن والظن كذا وكذا وقد نهى الله عنه، فبيقول دي شبهة فاسدة، يعني هو بيرد شبهة الظن هذه، قوله من هذا دي بيفيد الظن. لكن ما تعبيره بقى؟ فيحتمل هو بيرد. طب ما تعبيره بقى؟ تعبيره إن هذا فيما يتعلق بالعقائد، فالعقائد لا يعمل بها في الظن بل بالإيه؟ بالعلم. إنما الأحكام لا يعمل بها في الظن. يبقى معناها إن أنت الوقت على أي طريق؟ طريق إن هو في العقائد لا يعمل بخبر واحد لأنه بيفيد الظن. أنت الآن أثبتت أن خبر واحد فعلا بيفيد الظن، وأن العقائد لا يعمل بها في الظن ولا ماذا؟ أعد العبارة الأخيرة والرد على الشبهة.
قال: وهي شبهة فاسدة، لأن النهي عن اتباع الظن إنما هو في العقائد التي لابد فيها من العلم، وأما الأمور العملية فيكفي فيها الظن.
يعني إذا النهي عن اتباع الظن إنما في العقائد التي
لابد فيها من العلم،
يعني لابد فيها من العلم اللي هو القطع، يعني اللي هو اليقين.
وأما الأمور العملية فيكفي فيها الظن.
يكفي فيها الظن. طبعا هذا كلام كما قلنا كلام مردود بالطرح هذا، مسألة العقائد انه يعمل بها لا يعمل فيها بالظن، هذا كلام مردود، هذا كلام باطل. هو عين ما يقالوه. طيب ايه الفارق الان بين ما قالوه وما اثبته؟ هو تفيق كلام سابق لهذا ولا لاحق يبين؟ يعني
هو نص الكلام، لكن هو ليه كلام تاني واضح في الاخذ بالاخبار الاحاديث في العقائد،
اللي هي
في دعائم منهج النبوة. بيقول: يحتجون بالسنة الصحيحة، يعني من صفات أهل السنة، يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة، سواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحادا. لكن ما يفعله كثير من الخلق يقولون إننا لا نثبت شيئا في أمور الاعتقاد بأحاديث الآحاد، ولا دليل على التفريق بين العقيدة والأحكام في إثباتها بخبر الآحاد، ولم يعرف مثل هذا التفريق عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أحد من السلف.
ده في كتاب إيه؟
دعائم منهج النبوة.
والأول
في كتاب دراسات في البدعة والمبتدعين.
رجل يعني صراحة غير ضابط لله، يعني رايح جاي، يعني يثبت الشيء هنا وينفي الشيء هنا. سبحان الله، يعني كلامه هنا كلام واضح، كلام هنا كلام واضح، كلام مستقيم، لكن الكلام هناك أنت تقول هؤلاء يقولون لأن الظن وكذا. طب أنت تثبت إيه؟ فرقت بين الظن في العقيدة، فالعقائد هيطلب لها العلم، وبين الأحكام، هذا التي يؤخذ بها في الظن. كلام غير واضح. نعم. والايه؟
الاجماع منقول يا شيخنا في العمل بخبر الاحاد دون العلم. انت قلت في العلم والعمل.
أيوة، العلم والعمل به، يعني إيه؟ يعني العلم بثبوته، العلم بثبوته والعمل به، لأنه أعمله بما إيه؟ بما ليس قطعي، بما ليس كذا، مثل ما نقل شيخ الإسلام خبر واحد.
شيخنا كلام ابن عبد البر أيضا كلام النووي: وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط متواتر، سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر، واختلف في حكمه، فالذي عليه جماهير المسلمين.
إحنا قرأناها عبد اللطيف، إحنا قرأنا
كلام
هذا احنا قلنا ايه من حيث هو، لكن حينما ياتي بقى الثابت اللي هو بيسموه احتفظ بقرائن، اللي هو الثابت بقى للامه تلقته بقبول اللي دل عليه، يبقى ده افاد علم عنه. زي نفس الكلام هو كلام ابن عبد البر اللي احنا نقلناه في اخره. ففي فرق بين في فرق بين كلام بين خبر حال حيث هو كلمه الاحاد، يقول واختلف أصحابنا في خبر واحد وكذا يفيد العلم والعمل إلى آخره، ثم قول مسألة العمل دون العلم، يقول الذي نقول به أنه يجب العمل دون العلم، إلى أن قال: وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر واحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخ كذا من لدن أصحاب النبي إلى يوم هذا إلا خواج وطلب من البدع الشرذمة تعدوا خلافا. طيب أجمعوا على إيه؟
على العمل.
طيب العمل اللي هو بماذا؟
يعني يعملون به يا شيخنا.
ليه؟ لماذا؟
أما العلم فهو يعني ليس
كما قال يعني ابن تيمية
رحمه
الله يقول ولهذا كان الصحيح أن خبر واحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قراءة تفيد العلم. يقول شيخ الإسلام يبقى هذا من حيث هو. أما إذا احتفت به القرائن زي ما قال الشافعي ما هو شافعي من قل لأنه ما يفيد العلم وكذا هذا هو لذكر. فيقول ابن تيمية ولهذا كان الصحيح أن خبر واحد قد يفيد العلم يفيد العلم إذا احتفت به قراءة تفيد العلم. وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين المتواتر اللفظ كذا إلى أن قال وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم متلقب. يبقى في فرق بين ماذا؟ خبر الواحد إذا ما احتفت به القرائن هذا اللي تنازعوا فيه يعني في هذا وخبر واحد محتفي بالقرائن. فإحنا عندنا خبر واحد في الصحيحين عندنا خبر واحد الأمة تلقته بالقبول هل هذا يفيد العلم ولا يفيد العمل بس؟ يفيد العلم والعمل. لكن من حيث هو هذا ثابت ما هو بثابت اللي احنا بنسميه ظني الثبوت. كلمة ظني الثبوت في عندنا قطعية ثبوت وظني الثبوت. طب قطعية الثبوت هذا بيكون بايه؟
قطعية الثبوت المتواتر.
لا مش متواتر فقط. ازاي قطعية الثبوت متواتر فقط؟ يعني انا عندي حديث انما عمله بالنيه ده مش قطعيه ثبوت. ده قطعيه ثبوت قطعا. ليه؟ لان الامه تلقتها بقبول. ليه؟ لان الامه صححتها. ليه؟ لان لو يوجد من يضعفه وخبر الواحد ما بيقول قرا ايا كان في الصحيحين تلقت الامه بقول صراحه الاجماع ايا كان بقى قرينه دعنا من العمل يا محمد انت بتعيد تاني يعني ايه قرائن؟ طب خلاص ما هيبقى احنا زي ما احنا بنقول اذا احنا خلاصة الامر ان احنا بناخد خبر ايه مصح انما خبر من حيث هو ده واحد يفيد الظن. هو ثابت ولا ما هو ثابت؟ هذا محتاج بحث محتاج كذا. ده معنى كلمة الظن عندهم اللي هو. طب اذا ثبت صحته والامة صحته لا غير العمل بس خلاص وجب العلم بما احنا بنقوله. يعني الان جاءني المسجد ده كله يخبرني بخبر خلاص انا بتلقاه دي بيفيد عند العلم. لكن جاءنا عبد اللطيف واحده يخبرني بشيء بنقول اهو ده من حيث هو ده ظن محتمل يكون عبد اللطيف خبره صحيح او خبره ايه غير صحيح. طيب فاذا كان قام الدليل على صحه الخبر هنا خلاص افاد العلم يبقى هنا افاد العلم. وقد يكون مجرد عبد اللطيف نفسه ما يحتاج الى قرينه اخرى لان هو قرينه. ازاي؟ اذا كان عبد اللطيف ثقه ثبت كذا 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 يبقى ده الخبر اللي هو ان جاءكم فثقوا منه فتبين. طب خبر الثقه وده المعمول به اصلا في الصحابه ما كان احد يقول يقف في خبر الصحابي حتى تحصل قرينه زائده لان كونه صحابي قرين. ما لم يبقى احنا عشان كده احنا بنقول ثمرة الكلام بتأتي الى ايه؟ الى حديث واحد اللي هو خبر واحد هذا حديث تصححه الامة او الائمة والاعلام المخالف. الحديث ده هيفيد العلم ولا لا؟ هيفيد العلم اللي هم بيعبروا عنه بالقراءة يعني الثابت يعني ايا كان بقى في الصحيحين لا ده من رواة الثقات صححه الائمة والاعلام المخالف ايا كان. انما من حيث هو لو جاء واحد من حيث هو كما عند ما في قرائن تدل على هذا يبقى ده هيفيد ظن ولا يفيد علم ولا يفيد كذا هو ده اللي بيتكلم فيه. انما احنا بنتكلم بعد هذا الخبر الذي ثبت عندنا هل هيفيد العلم ولا يفيد العمل؟ فيقول الشيخ الإسلام يقول يقول وخبر واحد متلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك وشافعي ومن وهو قول أكثر أصحاب الشافعي والسفريني، وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستنين في ذلك إلى ظاهره أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس قطعي لأن الإجماع معصوم. يبقى هنا يقول كان في نفسه يفيد الظن، في نفسه من حيث هو، لكن ممكن يكون عند دروة الثقة دروة الثبت العلماء مخالف ده إلى آخره، وده بينسحب إلى مسألة تفرد الثقة. الثقة ماذا نريد؟ حديث انفرد بروايته الثقة، البعض يجي يشكك، لا ما في تشكيك، ليس باللازم في الحديث حتى يقبل أن يرويها اثنان أو أن يرويها ثلاثة، بل حديث لا يعرف إلا من طريق واحد وهو ثقة ثبت نقبله ونقول يفيد العلم، وفي علم لدني يعني يفيد العلم باعتباري أنا، خلاص باعتبار هذا أفاد العلم، يعني أفاد العلم الذي اعتبره الشرع في هذا، مثل ما يأتي واحد يخبر بدخول شهر رمضان، هذا أفاد علما بالنسبة لي تعمل الأمة به، وعملا أفاد علما بأن اعتمدت خبره، وأفاد عملا بأن أنا عملت به، يبقى هذا هو. يبقى إيه العلم اللي هو المطلوب هذا؟ العلم المعتبر من قبل الشرع، فلهذا أفيده أقول أفيده علما وعملا، يجب هذا، مش عمل دون علم. عمل دون علم يعني تقصد أنا بعمل بدون علم، أنا بعمل بظن، ومن متى يكون قطعيا في هذا؟ ها الخبر، خبر واحد متلقى بالقبول واتفقت الأمة عليه، هنقول لا ده هذا من قبيل عمل مش من قبيل علم. طب العلم ايه اذا كان ده ظني والأمة تلقته بالقبول؟ اذا كان ده ظني والأمة مجمع عليه، امال متى يكون يقينية؟ متى يكون قطعية؟ متى يفيد العلم اذا؟ متى اذا يفيد العلم؟ هتقولي بالقرآن، لا اذا اجمعوا او لم يعلم مخالف، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه اصلا، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هذا الذي نتكلم فيه. فانتبهوا التصور، شوف عبارة الشيخ يسبه ليه، من حيث وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، في نفسه واحد يخبر بشيء، لكن حين هنقول إيه من جهة كلمة ظنية الثبوت يعني نتحقق، فإن دلت الأدلة على صحته بأثر قطعي الثبوت. طب والمختلف فيه في كذا باقي ظني، انا عندي ثابت انت عندك غير ثابت.
طيب النووي
نعم
شفنا تتمت الكلام
خلاص، ما احنا عارفين، ما احنا عايز، ما احنا مش بنمنع القول في مساله الظنيه، بس احنا بنقول الظنيه اللي هي ايه؟ من حيث هو في نفسه، لا من حيث الامه صححت، بس هنا هيفيد العلم والعمل. نعم
نقرا الصحابه والتابعين ايضا. قال
واختلف في حكمه، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم.
هذا غلط، هذا غلط. شوف بيقول بخبر ما وخبر يقول والصحابة
خبر الواحد فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل به ويفيد الظن ولا يفيد العلم، وأن وجوب العلم العمل به عرفناه بالشرع.
طب وجوب العلم به عرفناه بالشرع، عرفنا إن جاءكم فسيق بنا بتابعين فكذا يبقى الثق، عرفنا بإجماع الأم أن خبر الواحد الثقة الثابتة العدل اللي هو غير مخالف هذا هو العلم، ده العلم المعتبر شرعا، ده العلم الذي اعتد به شرع. احنا ما في عندنا عمل بدون علم، لكن العمل عندي قد يكون بقطع وقد يكون بغلب الظن. انا اعمل بما عندي من علم في مسألة اجتهادية ودي ظني، بس انا اعمل واتعين علي العلم بعلم اعتبره الشارع بالنسبة لي، وانت مخالفني في القول وبتعمل بعلم اعتبره الشارع لك، لكن المسألة ظنية. لكن انا وانت سنتفق في قطعية من جهة العلم، قطعية حديث انما الاعمال بالنية، قطعية حديث كل اخبار الاحاد الواردة ما اقول في الصحيحين، الصحيحين اعلى، لاحظوا يا اخواني، انما مش ضابط في هذا الصحيحين بس، لا، الصحة الضابط، الصحة المقطوع بها لانه ما في مخالف، ثم هذه الصحة تختلف، الصحة هذه تختلف، فهذه اعلى من هذه صحة، لكن هو صحة ويفيد عندي ماذا؟ ويفيد عندي العلم، يفيد العلم. ولهذا تجد مسألة الظن ونشر هذه تجدها أكثر في المتأخرين. طيب، فيمكن أن نحمل كلام على الظن من حيث هو، أما من حيث صار كذا القول إرادة كلمة الظن بعد ما نقول هذا الأمة اتفقت عليه، لكن لكونه خبر أحد هيبقى ظني في علمه، هذا غلط، غلط، ولو قال به من قال. إذا لم يكن هذا القطع، ماذا نصنع؟ أخبار الصحابة، أخبار التابعين، أخبار رواة الثقات، أخبار، وإلا في بعض المحدثين يشترط أن يكون لازم يكون رويان، يبقى الحديث الصحيح يبقى رواه اثنان عن أقل حاجة، يكون في طبقات اثنان، وهذا لم يشترط عند أهل العلم النقاد. لكن لو أن ثقة انفرد برواية حديث ولم يرويه غيره وثقة ثبت وكذا وما في أحد يرد ولا أحد يوهمه ولا أحد كذا، يجب القول به، العمل به، ويفيد علما، يفيد علما. أمال إيه؟ أنت ماذا تريد بكلمة علما يعني؟ تريد وحي مثلا؟ يعني إيه علم؟ يعني علم اعتبره الشارع. نعم، ماشي يا كرام.
قال رحمه الله: وإذا صح الحديث نعم وتناقلته الأمة،
ها يعطي، ها
قال ابن القيم رحمه الله تعالى.
أعطوكم فائدة قبل ما أسمع كلام ابن القيم يا أخواني: المحدث لا غنى له عن العقيدة، لا غنى له عن اللغة، لا غنى له عن الفقه، لا غنى له عن قاعدة الإنسان. يا أخواني، المحدث طبيب، والطبيب لابد يدرس دراسة عامة ثم يتخصص، لازم يا أخواني. لماذا أقول هذا؟ حتى لا تنفرد في علمك بقاعدة تخالف قاعدة العلم العام، العلم العام. ولهذا لو أنك درست أي علم العلوم وحده وفقط، ولم تتقن غيره، ولم تتقن قاعدة العلم الكلي، سوف تقع ماذا؟ وهكذا. يعني كيف يعني؟ يعني كيف؟ يعني مثلا هقول مثلا الحديث متقاضى القول، وده أسانيد ضعيفة، وده أسانيد، أنا دخلها في العلم الكلي اللي هي إيه؟ الأمة لا تجمع على خطأ، اجمعها بقى كالمستند الحديث، إن الإجماع هذا عند الحديث هذا متكلم فيه عند حكم بالنسبة لك كذا، انتهى، ارفع كلامك هذا. ولهذا الذين قالوا بالطلاق هذا هم المحدثون أصلا، وضعوا العلم اللي انت بتحكم إلى كلام بعضهم، أمة إيه؟ لكن المشكلة عجبة انك انت لم تجمع بين قاعدة العلم الخاص والقاعدة الكلية، فظننت تعارضا وليس تعارض. انت عندك ان الاسناد ده متكلم في رجاله، يا اخي المر بالاسناد ده الامة اتفقت انهم صدقوا فيه، خلي بالك، انتبه انت عند، ولهذا احتفظ بالكلام في الاسناد هذا، لو ركب على متن اخر تكلم كما تشاء، انما المتن ده الامه اتفقت ان المتن ده صحيح عن الاسناد هذا، انت لم تستوعب هذه، انت وقفت عند رواه لا مرويات، انت وقفت عند قاعده خاصه الحديث صحيح وما نقله العدل الضابط عن مثيل كذا كذا، فانت وقفت عند هذه وظننت انك تعارض، لا، في قاعدة علم كلي. ايه قاعدة علم كلي؟ لما يأتيك الاجماع اعلم ان له المستند الاعظم، وبالتالي اجعل هذا منضافا إلى العلم الذي معك. يبقى الحديث الصحيح هينقله العدل الضابط عن مثله كذا كذا كذا، الحديث الصحيح هو الذي تلقته الأمة بالقبول تصحيحا وكذا، الحديث الصحيح هو. ولهذا ابن حجر نفسه أوضح في مسألة القبول وكذا، الحديث المقبول أعم من الصحيح من جهة أسناد، يبقى مقبول. هذا دل عليه الإجماع. طب وده بيخالف القاعدة الحديثية اللي هي بقى نقل العدل. أما بنقول نقل العدل الضبط وكذا عشان نتأكد أن المروي ده مروي صحيح، مروي ثابت. ليه؟ لأنه نقلوا الثقات، نقلوا فلان عن فلان العدل الضابط. طيب تمام قوي، المروي ده نقلته الأم، يا ترى أعلى الأعلى من جهة الثبوت بقى أن ينقله العدل الضابط كذا ولا أن تنقله أمته كلها؟ خلاص يبقى ده مش مخالف. المهم أنه ثبت عندك المروي بالطريق بالإسناد الصحيح. إيه الإسناد الصحيح؟ الإسناد الصحيح اللي هو إسناد الأم. طب بس الإسناد الموجود ده الخاص ده في كلام، الأمة قالت إن المروي هذا بالإسناد هذا صحيح. أنا واحد عندي مثلا في البلد يعني فاسق ما فاسق ممكن خبره كذا تمام، لكن البلد كلها تحدثت بالخبر الذي أخبرنا إياه، يبقى البلد كلها شهدت إن هذا الخبر صحيح. يبقى لو أنا نقلت عن هذا، لو أنا نقلت عن هذا قبل خبري، وإن كان نفسه هو لو واحدة. ولهذا احنا دايما كنا نركز نقول ايه، خلي بالكم لما يجي الاسناد ده اللي الأمة تلقت حديث بالقبول، انتبه الاسناد ده أما يركب على متن آخر ليس تلقت الأمة بالقبول يبقى له النقد الايه الخاص. احتفظ بهذا، لا يعني ان الأمة حينما تصحح حديثا وتلقاه بالقبول هذا ان ده هيرفع عم احنا ما صححناهوش، لان الاسناد اللي رواه فلان وعلان احنا صححناه لان الأمة ايه، يبقى الأمة شهدت ان ده هو الخبر ده بعينه خبر صحيح بس خلاص. طيب يبقى اذا مهم جدا ان لا ننفصل بقاعدة خاصة في علم ما عن القاعدة الكلية في العلم، عن القاعدة الكلية في ماذا؟ في العلم. زي مثلا هنيجي بقى مثلا مثلا بلدي الرجل أعرف به أو كذا، أو مثلا إن العلم هذا وعلم العلل يرجع فيه للنقاد ويرجع فيه إلى 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 كل هذا على عين وعلى رأس حينما تتخصص في علم تتصنف وتدرس وكذا وكذا. لكن لما يأتي صغير يخالف كبيرا من هؤلاء النقاد والحق معه، إن الكبير هذا وهم والصغير هذا ضبط، طيب هتحتفظ بالقاعدة بقى في المرجعية الكلية في هذا ولا أنت ماذا بتصطحب القاعدة الكلية في العلم؟ إيه القاعدة الكلية في العلم؟ القاعدة الكلية في العلم إن الحق يقبل من أي ناطق صغير كبير حتى لا يلزم فيه إسلام، حتى لا يلزم فيه إسلام. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه، وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيا، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهما، وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به، وتارة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك. فليس خبر واحد يفيد العلم ولا الظن، ولا يجوز أن ينفع عن خبر الواحد مطلقا أنه يحصل العلم.
تابع عبد اللطيف من الكلام ده.
ولا يجوز أن ينفع عن خبر الواحد مطلقا أنه يحصل العلم، فلا وجه لإقامة الدليل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم، وإلا اجتمع النقيضان. بل نقول خبر الواحد يفيد العلم في مواضع، وذكر مواضع.
أيوة.
إلى أن قال: هذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلومة بالضرورة بإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم. فمن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم، ونص عليه حسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي. قال ابن خوازمنداد في كتاب أصول الفقه: وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا الواحد والاثنان، ويقع بهذا الضرب أيضا العلم الضروري، نص على ذلك مالك. وقال أحمد في
العلم الضروري يقع به خبر الواحد. نعم.
وقال أحمد
بس أي خبر واحد. نعم.
وقال أحمد في حديث الرؤية: نعلم أنها حق ونقطع على العلم بها. كذلك وكذلك روى المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: هنا اثنان يقولان إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، فعابه فقال: لا أدري ما هذا.
صح والله ما أدري ما هذا. صحيح. نعم.
وقال القاضي: وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل. وقال القاضي في أول المخبر: خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول.
انتبه يا محمد.
وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه بالقبول. أيوة. قال: والمذهب على ما حكيت لا غير. فقد صرح بأن هذا هو المذهب، ونص في رواية أحمد بن حسين الترمذي أنه يحتم على الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنه رواية أخرى تدل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم، فإنه قال في رواية المروذي: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت به ودنت الله به، ولا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وسيأتي الكلام على معنى هذه الرواية إن شاء الله تعالى. وقال ابن أبي يونس في أول الإرشاد: وخبر الواحد يوجب العلم والعمل جميعا. ونص القاضي أبو يعلى على أن هذا القول في الكفاية. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتبه الأصول كالتبصرة وشرح اللمع وغيرهما، وهذا لفظه في الشرح: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل سواء عمل به الكل أو البعض، ولم يحكي فيه نزاعا بين أصحاب الشافعي. وحكى هذا القول القاضي عبد الوهاب بن الملكية عن جماعة من الفقهاء. وصرحت الحنفية في كتبهم بأن الخبر المستفيض يوجب العلم، ومثلوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. قالوا: مع أنه إنما روي من طريق الأحاد. قالوا: ونحو حديث ابن مسعود في المتبايعين إذا اختلف أن القول قول البائع أو يتردان. قالوا: ونحو حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس. قالوا: وكذلك حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في إعطاء الجدة السدس. قد اتفق السلف والخلف على استعمال حكم هذه الأخبار حين سمعوها، فدل ذلك من أمرها على صحة مخرجها وسلامتها، وإن قد خالف فيها قوم فإنها عندنا شذوذ ولا يعتد بهم في الإجماع. قال: وإنما قلنا ما كان هذا سبيله من الأخبار فإنه يوجب العلم بصحة مخبره، من قبل أن إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر هذا وصفه من غير تثبيت فيه ولا معارضة بالأصول، أو يخبر مثله ما علمنا بمذاهبهم في قبول الأخبار والنظر فيها وعرضها على الأصول، دلنا ذلك من أمورهم على أنهم لم يصيروا إلى حكمه إلا من حيث ثبت عندهم صحته واستقامته، فأوجب لنا العلم بصحته. هذا لفظ أبي بكر رضي.
نعمل كيف بما لم يثبت عندنا الجزم بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى إذن هذا اللي احنا ندندن عليه من أول مسألة، ألا هو ماذا؟ إن خبر الواحد من حيث هو شيء، وخبر الواحد اللي ثبت عندنا، فلهذا نقول خبر الواحد هنا هل يفيد الظن ولا في العلم؟ أخبرني خبر الواحد، احنا قلنا كذا. فهناك ما يوجب العلم القطع بهذا، هناك ما قد يوجب الظن، هناك ما يوجب الرد، هناك ما يوجب حسب. فلهذا احنا قلنا الذين قالوا بالظن ماذا يريدون؟ فأي نوع من الأخبار هذا الذي يريدون؟ تمام. إنما قلنا نحن نريد حديثا من خبر الواحد ثابت في الصحيحين، ده يفيد ايه؟ العلم والعمل. خلاص. طيب مش في الصحيحين لكن صححته الأئمة ولا يعلم مخالف لمن صححها، يفيد العلم والعمل. خلاص. هتأتينا انت بقى بخبر واحد اما تقول من حيث هو في حيث هو هكذا، او خبر واحد لم يتوفر في تلك الشروط، دي مسألة اخرى اللي احنا بنفرق بين قاعدة خبر الواحد اللي هو بالطريقة اللي احنا قلناها الثابت هذا كذا، وبين خبر الواحد اللي امامي الذي سأمارس عليه الان نظري، هل هو ثابت ام لا، او الذي اختلف فيه العلماء. يبقى ده اسمه النقد الخاص، ان خبر الواحد هذا هنا هل يفيد العلم هنا والعمل ولا لا؟ وخبر معين، نحن نتكلم حيث قاعدة عامة. كانت هذه المسألة مسألة نقطة، لكن كثرها ماذا؟ المتكلمون، سواء من أهل البدع الذين أحدثوا هذه القاعدة، أو من بعض أيضا من تأثر بهم من المتأخرين. نعم.
قال العلامة الجامية رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث وتناقلته الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، كنزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة كما يليق به، وكفرح الرب سبحانه وتعالى ذلك الفرح العظيم لمن تاب إليه.
ليس قول الشيخ هنا إلى وقتنا هذا شرط في التلقي، يقول تناقلته الأمة من عهد النبي إلى وقتنا هذا، ليس هذا شرط التلقي، إنما شرط التلقي في الرواية، في الرواية تلقي عصور الرواية، عصور الرواية. احنا الان طبعا لسنا في عصور رواية، يعني لو ان واحدا اليوم صنف مصنفا في الحديث حتى بلغ به بينه وبين النبي 30، هل نحكم على الحديث بموجب اسناد اليوم؟ لا. فلما نقول تلقي بقوة في الرواية، الرواية عصر ماذا؟ عصر الرواية. ف الأمة في عصر الرواية تلقت هذه الأحاديث بماذا؟ بالقبول. نعم.
كنزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة كما يليق به، وكفرح الرب سبحانه وتعالى ذلك الفرح العظيم لمن تاب إليه، وضحك الرب سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة، إلى غير ذلك. إلى غير ذلك، هذه الأحاديث عند أهل السنة والجماعة سابقا ولاحقا الواجب قبولها وإثبات ما جاء فيها من الصفات على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يخطر ببال المسلم إذا سمع استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء وسمع ذكر الأصابع لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يخطر ببال مسلم أن تلك الصفات كصفاتنا، خصوصا الوجه واليدين والأصابع والساق.
هذا معروف، إذا النظر منع اتفاق الصفات في المخلوقات بمجرد الاشتراك اللفظي، فكيف نجعل اتفاق الصفات بين الخالق والمخلوق؟ إذا كان المخلوقات لا نثبت هذا التماثل والتشبيه بمجرد الاشتراك اللفظي، يعني ما نقول خلاص طالما أثبتنا يدين الفيل يبقى هذه الصورة لكل من له يدان، معروف هذا يختلف عن هذا ويختلف عن هذا أما أقول مثلا ده الصغير والله حامل الكأس، يا ما شاء الله عرف يحمل الكأس هذا ليه؟ لأنه هو ليس كالكبير، بينما الكبير لو حمل هذا الشيء فبالنسبة له على ما يليق به، قدرته قوته على ما تليق به، والصغير قوته على ما تليق به. ولذا انت بترفع رجلك وتمسك تمسك رجلك هذا خاص لا يستنكر عليك، لكن اول ما يجي الصغير يمسك الرجلين يمسك رجلي، دي مرحلة من مراحل تطور نمو الصغير، الام بتفرح جدا مش قضى بدأ يمسك ده بدأ يجلس وحده ما شاء الله، لا معافى ما شاء الله، الله مسلم لي ولدي الحمد لله، شوف عنده 3 شهور او 4 اشهر مثلا وبيجلس وحده، طيب ليه؟ دي قدرة تناسب عمره. طب انت بقى ما شاء الله صحته كويسه جدا طب يجلس لوحده، هل ده في الكبير تقبل؟ ايه بيجلس وحده، ليس مقياس قدره هنا، لكن فالصغير له قدره تناسبه والكبير له قدره، اما بيمشي خطوات ما شاء الله ده بيمشي لوحده، والله بيمشي لوحده الحمد لله، طبعا هو بيمشي، انما انت ما شاء الله ده ياسر بيمشي لوحده ما شاء الله، امال ما يمشيش لوحده ليه؟ ها مشيش لوحده ياسر يبقى ده بالنسبة لقدرته، له قدرة تناسبه، وده له قدرة تناسبه. الكلام مقبول جدا من الطفل، مثلا الطفل هضلبه ده مقبول جدا، ده بيعرف يتكلم ما شاء الله، واخد بالك؟ لكن انت هضلبه انت ما تعالجتش ليه؟ لماذا لم تعالج؟ لان مثلك لا ينطق كده، المستوى ينطق بالنطق الايه؟ المستقيم. فاذا كان التباين هذا في المخلوقات، هنا نطق وهنا نطق، ده نطق على ما يليق به وده نطق على ما يليق به، هنا قوة وهنا قوة وهنا سمع وهنا سمع وهكذا، إذا كان هذا حاصل في التفاوت بين المخلوقات بما لا ينكره أحد، فكيف إذا قلنا سمع الله وسمعنا بصر الله وبصرنا، ومما يدل بفضل الله على أن مذهب هؤلاء المعطلة أو الممثلة مذهب باطل، وإنما هو من محض عقولهم أنهم لا يلتزمون القول في الذات كما يلتزمون في الصفات. هذا أكبر دليل فشل، فشل. فأنتم عطلتم الصفات بدعوة، طب قلوها في الذات. لا، نثبت ذاتا لا يمثلها أدوات. المعطل بيثبت ذاتا لا يمثلها أدوات، والممثل بيثبت ذاتا لا يمثلها. الممثل يثبت ذاتا لا يمثلها أدوات، وكل منهما يخالف قاعدته في الصفات، مما يدل على فشل هذا المنهج. مما يدل على ايه؟ فشل هذا المنهج. نعم. انا لو انا مثلا لو ارى ان صفات الخالق صفات المخلوقين لن اغير الذات، ايوه، وايه المانع؟ الله خاطبنا بذات، يبقى ولا نفهم عن ذات الا هذه، ايه المشكله؟ وانا لو اعطل الصفات هقول ايوه ما في الذات اصلا. ولما؟ لان لو انا اعتقد ان يمكن تعطيل الذات، كيف اعطل الصفات؟ وهل فيه ذات بلا صفات؟ ولو اعطل ايضا الصفات ان تماثل الذات، ان تماثل ان يم ان تماثل ذوات المخلوقين بناء على ان الصفات تماثل، يبقى لا يمكن اقول منهجها. نعم.
خصوصا الوجه واليدين والاصابع والساق، هذه بالنسبه لنا اعضاء واجزاء، لكن لا ينبغي ان تتصور ان
بالنسبه صفة لنا. يعني ايه ده ضابط حتى تفهم انت يعني اليدان والوجه وكذا. فانت تقول ايه معنى الوجه؟ خلي بالك، مش احنا بنقول احنا المعنى نتكلم فيه ولكن كيف نفوضه؟ طب اذا قيل لك ما معنى الوجه، ما معنى اليدين؟ نقول وجه حقيقي نثبته لله. ايوه، يعني الضابط، يعني هذا الذي مسمى بالنسبه لنا ابعض واجزاء، يبقى ده وضع ضابط. لكن ما ناخدش معنى الوجه كيت وكيت وكيت وكيت، يبقى دخلنا في الكيفيه. لكن حتى تفهم المراد بوضع الوجه هنا هو الصفات التي هي بالنسبه لنا ابعض اجزاء، حتى نخرج ما ناخدش التي هي ابعض اجزاء، ما ناخدش التي هي ابعض اجزاء، نقول التي هي بالنسبه لنا ابعض اجزاء، ما نقولش هي ابعض اجزاء، بالنسبة لنا أبعض أجزاء. وجه حقيقي، يدان حقيقيتان. يقول لك هؤلاء يعني كأيدينا، لا ليس كابن شيء. إذن طيب يعني كإيه؟ فحينما تقول له أنت هذه الصفات التي بالنسبة لنا أبعض أجزاء، يبقى أنت هنا تصورت المراد مش الكيفية. نعم.
لكن لا ينبغي أن تتصور أن صفة الله سبحانه وتعالى كذلك، لا نعلم كيفية استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه، وكيف كانت أصابعه وقدمه ووجهه ويده، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات.
وهل نعرف كونها الذات؟ لا، إذا لا نعرف كونها صفات، ولهذا نتكلم فيها كمعاني ولا نتكلم فيها ماذا؟ ككيفيات. نعم.
أنت آمنت بالله تؤمن بأن لله سبحانه وتعالى ذاتا مقدسة، ولو سئلت عن كيفية ذلك ماذا يكون جوابك؟ تقول الله أعلم، لا يعلم كيف هو إلا هو. إذن يجب أن يكون جوابك لو سئلت عن أي صفة من هذه الصفات كيف وجه الرب سبحانه وتعالى، وكيف يده، وكيف أصابعه، وكيف يكون نزوله، وكيف تم استواءه.
ولا لو أشكلك لك، لا ده هروب من منهجكم. لما نقول لك إيه الوجه، ما معنى الوجه، ما معنى كذا، وانتم تثبتون المعاني وتنفون الصفات، انتم كده هربتم. نقول له طيب انت اكيد بتثبت الذات. ايوه. هيقولنا قولوا ما معنى الذات، ايه معناها؟ طيب انت بتثبتها ليه؟ ايه معناها؟ ما معنى الذات؟ يعني ذات قائمة بنفسها، ما ذات الله القائمة بنفسها، نفس المسألة. يبقى هنا تقول في الوجه، تقول في اليدين، تقول في الأصابع، تقول في كذا، كما تقول في الذات. يبقى صفات حقيقية، نقول ذات حقيقية قائمة من نفسها، وجه حقيقي، يدان حقيقيتان. كلمة حقيقيتان هتنفي تحريفك أنت لما تقول القدرة، ولما تقول النعمة، ولما تقول كيت وكيت. طيب نريد أن نشرح لك أكثر، هنقول لك التي مسماها بالنسبة بالنسبة لنا أبعض أجزاء بالنسبة لنا. نعم.
وكيف يتم مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء؟
ولأن كلمة المعنى يا إخواني أما نقول معلومة المعنى انتبهوا يعني معلوم المراد منها وليس باللازم أن تكون حرفية الايه المعنى يعني معلوم المراد منها معلوم المراد منها فما المراد منها وجه حقيقي. طيب أنا بسألكم سؤالا كل ما في القرآن معلوم المعنى معلوم معنى؟ طب تمام ما في كلمة في القرآن لسه معلوم المعنى كله معلوم معنى طب ما معنى ألف لام ميم ما معنى نون ما معنى صاد ما معناه ها نقول هذه على الصحيح هذه أحرف افتتح الله عز وجل بهذه الصور تحدى الله عز وجل العرب أن يأتوا مثل هذا القرآن مبينا أن هذا القرآن الذي تحداكم الله عز وجل به مكون من هذه الأحرف الألف واللام والميم والصاد وكذا 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 الأخير. طب هنا يقول لك طب ما هذا الحرف هو الألف اللام ليس فيه معنى في اللغة العربية لكن نقول مراد المراد من هذا من ألف لام ميم والمراد من نون والمراد من صاد والمراد من كذا المراد بهذا إيه المراد من هذا الوضع كيت وكيت يبقى كلمة معنى يعني معرفة المراد من هذا يبقى ليس من المتشابه المطلق إلا نقول إيه ما نعرف شيئا عنه ولا المراد حتى لماذا وبعض السلف تكلم فيه قال دي اختصار أسماء الله وكذا لكن نحتاج إلى دليل فكلمة إذن ما معنى الوجه ما معنى ما معنى صبا كلمة المعنى عندنا يعني مفهوم المراد منه لكن الكيف لا فطارة نتكلم في المعنى استوى يعني على وارتفع وطارة نتكلم في المراد لما تقول نزول ما معنى النزول الهبوط اللي هو من إلى نقول نزول حقيقي يليق بجلاله نزول حقيقي يليق بجلاله لا نزيد على هذا وده معنى معروف ولهذا كلمة حقيقي تقلق مضاجع هؤلاء لأنها فيها إثبات الصفة حقيقة نعم
وكيف يتم مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء جوابك على هذه الأسئلة يجب أن يكون كجوابك عندما سئلت عن الذات
تمام
هذا معنى قول السلف الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه اعترافك بالعدل عن إدراك
وهذا عندنا قاعدة كما قلنا قاعدتان قاعدة بيرد بها على كل المعطل الممثلة وهي القول في الصفات كالقول في ذات وقاعدة بنرد بها على مثبتة بعض الصفات دون بعض وهي قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر نعم
اعترافك بالعدل عن إدراك حقيقة الذات وحقيقة الصفات هو العلم جهلك لحقائق الصفات هو العلم أحيانا يكون الجهل علما وممدوحا في هذا المقال بالذات أي في حقيقة الذات وحقائق الصفات
تمام يعني هذه كلمة طيبة جهلك بالكيف هو العلم وجه ذلك يعني أحيانا يكون الجهل والعلم ها جهلك بهذا هو العلم معناه يعني إيه؟ يعني التوقف عن القول في هذا وتفويض أمر ذاك إلى آخره هو العلم ولهذا السلف عن علم وقفه ما معنى استوى على ارتفع كيف استوى الله أعلم طب لماذا ما فوضت الأولى أو تكلمت في الثانية لأن الكلام في الأولى على وارتفع ورد به الدليل ولأن الكلام في الثانية في الكيف لم يرد به الدليل فأنا إذ أسكت حيث أمرني الشارع بالسكوت أكون سكت بعلم ولا بحيرة بعلم وحينما أتكلم حيث أمرني الشارع بالكلام أكون تكلمت وخلاصة الاستقامة أن تتكلم بعلم أو تقف وتسكت بعلم هو ده لأن في سكوت عن حير في سكوت عن كذا في سكوت عن إضحك وفي كلام بباطل يبقى وافق في الكلام النص ووافق في السكوت ماذا مثل ما نقول الإثبات والنفي في الصفات، تثبت ما أثبته الله، تنفي ما نفاه الله عز وجل. طب ما لم يرد إثباته ولا نفيه بتوقف. هل شوف، هل أثبت لي سواء؟ نعم. هل أثبت لي صفة الخيانة؟ لا. هل أثبت أن الله جسم؟ لا أثبت ولا أنفي. يبقى أنا هنا إيه؟ في كل مرحلة متوقف عن ده. خاص بالسلفي فقط، هذه خاصة بالسلفي فقط. نضر الله وجه كل سلفي السنين بحق، نضر الله وجهه والله خان وأعلى درجته. والله يا أخواني إذا أردتم أن تعرفوا أين الكرامة في الكون فانظروا إلى صاحب السنة. ما الكرامة في هذا الكون الآن في بني آدم؟ انظر إلى صاحب سنة في زمن غربة، فإنه الكرامة، فإنه الآية، فإنه عالم الهدى ومصباح الدجى الذي أقام الله به الحجة على خلقه. إي والله، ليس الطيران في الهوى ولا السير على الماء، فقد تتلاعب الشياطين بذلك، وإنما الرجل يعرف الحق في زمن الغربة وينطق بالحق في زمن الغربة، ويربط أمته في هذا العصر بالنبي والصحابة من 14 قرنا بعلم غض طري كأن النبي يحددك به الآن. آية من آيات الله وعلامة توفيق لولي الله إذ يقوم بنصرة دين الله في عصر تختلط فيه الأمور وتتنوع فيه المفاهيم، فإذا به يربطك بمنهج النبي والصحابة رضوان الله عليهم كأن النبي بين عينيك تحدث. إي والله يا أخواني، صدق من قال من السلف النفس تتحرك لطلب الكرامة والله يريد منها الاستقامة. فأعظم الكرامة الاستقامة، أعظم الكرامة الاستقامة. لماذا؟ لأن الاستقامة لا يرد إليها خارق شيطاني، أما الكرامة من جهة طيران في الهواء وسير على الماء قد يأتيها خارق شيطاني. فنحتاج إلى تمييز، نحتاج لعرض الرجل إذا طار في الهواء وسار على الماء أن نعرض على الاستقامة. فإذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. إذا من الشاهد لمن؟ ما الشاهد لمن؟ هل الكرامة شاهد لي بهذه الاستقامة، أو الاستقامة هي التي حددت أن ما جرى من خارق إنما هو كرامة وليس خارقا شيطانيا؟ ولهذا ليس كل ولي تحصل له الكرامة بطيران في الهواء وسير على الماء، لكن كل ولي حصلت له الكرامة به الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا رأينا الكرامات في الصحابة أقل من من بعدهم لحاجة من بعدهم إلى الكرامة، لا لفضل من بعدهم على الصحابة. واضح يا إخوان؟ نعم نعم. لا ده هذا باطل، قاعد انتبههم. واجبة طبعا، واجبة واجبة نص السنة. انا الان اترك ابن عبد الوهاب للناس عشان الناس ما تقولش انت وهابي، ولا اترك ابن تيمية للناس يخوضون فيه لان حتى لا يقال كذا، ولا اترك ناس تطعن في الالباني من اجل هذا. لا 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 لا، يأتيك الشيطان يقول اصلا انا لو نصرت فلانا في السنة هيقال انت تبع له، وهيقال انت انتبه فيخذله، بينما أهل الباطل يسند بعضهم بعضا. لا لا، أنت يجب عليك أن تنصر صاحب. ليه؟ لأن نصرة صاحب السنة نصر السنة، وكثرة من ينصر أهل السنة هذا يدعم انتشار كلامه. لازم لازم. وأنت نصرت بحق ولا باطل؟ نصرت بحق. ما عليك ان الناس تقول انت متعصب للشيخ فلاني ولا انت متعصب للشيخ العلاني. المتعصب يتكلم في فضل الذات، والناصر يتكلم في فضل الصفات.
هو أنا بنصر ابن تيمية، ابن تيمية الحراني وبلده حران، وابن تيمية قامته قصيرة قامته طويلة وكان فتيا وكان، أنا ما أنصر ابن تيمية ذاتا، أنا أنصر ابن تيمية صفات. فإن جئت إلي وأنا أنصر ابن تيمية أو أنصر ابن عبواب صفات وعلما وتقول أنت متعصب له، قل ما تقول، ما أنا متعصب للصحابة عندك، ما أنا متعصب للقرآن، ما أنا متعصب لكذا، أنا ما يضرني هذا إرهاب تمارسه علي حتى تخذلني. وقد تكون نصرة هذا واجبة، واجبة مو مستحبة، قد تكون نصرة هذا واجبة إذا كانت نصرتك داعمة لنصرة الحقيقية. يعني تخيل لو نحن جميعا حتى لا نتهم بأننا وهابية لم نذكر ابن عبد الوهاب مطلقا، من اللي هينشر ابن عبد الوهاب في الأمة؟ من هو؟ أقسم بالله أمس يعني سأل حد العصر، والله يا أخواني يعني سبحان الله يعني أصابنا انشراح ويعني وبكيت بقلب، أنا لم أبكي بدمعي لكن بكيت بقلب أوقع 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 من هذا. لما يتصل مثلا عليك مثلا يعني يبقى أخ من قنا في أدغال قنا وقراها وعزبها وكذا ويسمع عليك مثلا القواعد الأربع ونواقض الإسلام وكذا، سبحان الله تذكرت علم شوف ابن عبد الوهاب وصرت تذاكر الإخوة تذاكر الصغار والكبر، ده عنده الحقية وده عنده الرأية وده عنده النواقض وده عنده كذا، والله بكيت بقلبي إخواني. يا واستبشرت خيرا 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 خيرا، يجي واحد يبقى الولد في ثالثة إعدادي ولا في أولى ثانوي ويتصل عليك وحمل هم ويسمع ويقول ادعو يا شيخ للأخ فلان، الأخ فلان ده أولى ثانوي زيه كده في مش عارف في أسوان وكذا، ادعو له ده هو الوحد في البلد ويجاهد واختلف مع من كان يحفظ القرآن، قضية بيحملها أولى ثانوي، أولى ثانوي، أولى ثانوي يحفظ متون ابن عبواب ومتون ابن تيمية ومتون كذا ومتون السلف الصالح وبيجاهد وبيجاهد، ده من فضل الله يا أخواني، من فضل الله والله العظيم. الواحد سبحان الله سبحان الله يستبشر خيرا 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 ويقول سبحان الله، فعلا بذرة السنة لا يمكن أن تموت، مستحيل تضع بذرة السنة وتموت، مستحيل، بذرة السنة خلقت لتبقى ولا أعجب من بقاء روح، ولا أعجب من بقاء سنة. والنبي يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خلفهم حتى يأمر الله، ولما يرسل الله روحا طيبة لأمر خاص في آخر الزمان ويبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة، هذا الأمر الخاص، هذا البقاء لهذا الحق إلى هذا الأمد لحكمة خاصة، ثم بعد ذلك يلقى الناس جزاء هذا الحق ويكون الجنة التي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، كلها حق، كل ما في الجنة حق والحمد لله. تبقى السنة إلى آخر رجل، ما يمكن أن تموت حتى يأتي أمر الله، لن تموت السنة، لن تموت السنة، ضعها في عزبة، ضعها في قرية، ضعها في بيت في كذا، ضعها على قمة جبل، ضعها في وسط البحر، ضعها في أي مكان، اعلم أنها ستؤتي أكلها كل حين، وقد لا تؤتي أكلها في المكان هذا الآن لكن ستؤتي أكلها في مكان آخر. ابن عبد الوهاب الآن علمه انتشر فين؟ رسائله واحد فين؟ أكثر مما كان في زمانه وعهده. ابن تيمية أكثر مما كان في زمانه وعهده، ربما أتباع ابن تيمية اليوم أضعاف أضعاف أتباع ابن تيمية في زمانه، أتباع ابن عبد الوهاب اليوم أضعاف أضعاف أتباع ابن عبد الوهاب في زمانه، كان في نجد الآن في قلب كل طرفين على وجه الأرض، في نجد، في مصر، في إفريقية، في الأندلس، في اليابان، في البر، في البحر، في الجو، ابن عبد الوهاب إن شاء رب العالمين أول إن سافر مع أخ، أول سفرة سأسافرها وأركب طيران إن سافر مع أخ سنشرح رسالة ابن عبد الوهاب، وفي المجيء نشرح رسالة ابن تيمية حتى نجعل ابن تيمية، لأنه هذا اللي بقينا بس جوا، إحنا شرحنا بحرا وشرحنا برا، بقي جوا بس، نشرح جوا إن شاء الله إن سفرنا مع حد من الإخوة بإذن الله. في الذهاب نبدأ بالسن، في الذهاب ابن تيمية وفي المجيء ابن عبد الوهاب، ليكون هذا إن شاء الله جوا بإذن الله، جوا هو الباقي عندنا جوا، هذا الباقي عندنا جوا إن شاء الله. أول سفرة يسافر معنا حد من الإخوة سيكون ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، نجعلها جوا إن شاء الله، رسالة لابن تيمية ورسالة لابن عبد الوهاب في الجو، في الجو، حتى نصل بعلمهما إلى مكان ربما ما وصل شيء من رسائلهما إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، على حساب بقى كل واحد عايز يقطع على حسابه عشان ينال الفضل هذا. انا عموما شوفوا هنفرز هنعمل قرعة احنا على استعداد. نعم،
قال ايماننا بالله سبحانه وتعالى ايمان اثبات وتسليم، كذلك ايماننا بصفاته ايمان اثبات وتسليم، تسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم دون ان نفكر ادنى تفكير لندرك حقائق هذه الصفات. هذا معنى نصوص الصفات.
هذه قاعدة مهمة عظيمة يا اخواني، قاعدة عظيمة. ما هي هذه القاعدة؟ اثباتنا في الصفات والذات اثبات وجود، اثبات تسليم لا اثبات كيفية. انتبه، اثباتنا في الصفات اثبات وجود، وجود هذه الصفات ومعان لا اثبات كيفية، لا إثبات كيفية، إثبات تسليم. فإيماننا بالله عز وجل إيمان إثبات وتسليم، كذلك إيمان بصفاته إيمان إثبات وتسليم لا إثبات كيفية. فالاستواء معلوم، فالاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن البدعة والإيمان به واجب. يبقى الاستواء غير مجهول من جهة معناه، معنى على وتفه، والكيف غير معقول بالنسبة لنا، ما تستطيع عقول أن تأتي به، لأن الكيف يحتاج إما إلى خبر عن الله وليس موجودا، أو عن رسول الله وليس موجودا، أو عن نظير ومثيل له فنلحق النظير بنظيره وليس موجودا. والإيمان به واجب على نحو ما جاء في القرآن، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. هذه عبارة الإمام مالك، شوف سبحان الله كيف يحرف المحرفة، يقول والكيف غير معقول، يعني غير معقول أن يكون له إيه، أن يكون له كيف، غير معقول أصلا. نعم،
يقول شيخنا إثبات وجود لا إثبات كيفية، ولا لا إثبات كيفية نعلمها؟
نعلمه، ما هي المضروب بالنسبة لنا، يعني إثبات وجود بالنسبة لنا لا إثبات كيفية بالنسبة لنا. نعم،
مثل منها بقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، الله أخبر عن نفسه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام استوى على العرش. الاستواء صفة فعل، فعل فعله الله لحكمة يعلمها ولا نعلمها، وخص العرش من بين سائر المخلوقات بالاستواء عليه، عرش الله أكبر من خلقه.
البعض يقول يعني الاستواء صفة ذات، وما أدري ماذا اعتمد، هو يقصد، هل يقصد صفة ذات باعتبار أصل صفات الأفعال، يعني أصل كون لا فاعلا، أصل كون لا يفعل، فهذا أزلي، فهذا لا إشكال، وهذا لا يختص بالاستواء فقط، هذا في كل صفات الأفعال، أصل كون لا يفعل، مش أصل كل صفة أزلي، انتبهوا، ليس أصل كل صفة من صفات الأفعال أزلي، لا، أصل كون لا فاعلا أزلي فعل مريض، إنما في استواء في صفات حديثة لم تكن في الأزل، نزول استواء لم يكن في الأزل، ثم هناك صفات قد يكون أيضا في الأزل الله يوصف بها، وفي الأحد تختلف زي الكلام، لكن فنريد لفظة تشمل كل صفات الأفعال، نقول أصل كون الله فعالا، أصل كون الله يفعل أزل، ثم الصفات بقى تختلف، فمنها قديم النوع حديث الأحد، ومنها حديث النوع، ومنها حديث النوع. فهنا الاستواء، هل يقصد هنا الاستواء صفة ذاتية بمعنى هذا؟ لا، أو يقصد الاستواء بمعنى أنه لم يكن مستويا فاستوى، ومنذ استوى فإنه ماذا؟ فإنه لا ينتقل عن عرشه، هذا لا يخرج عن كونه صفة فعلية، فهذا القول لا يكون قولا قويا. ليه؟ لأن أيا كان الصفة الفعلية، هذه إنما حكمة الله عز وجل في هذه الصفة، لكن كونها لم تكن فكانت، كونها تعلق بمشيئة ضابط الصفة الفعلية، فتسميتها ذاتية من هذا الوجه، هنسمي الاستواء ذاتية من هذا الوجه ليس بدقيق. طب هنسميه ذاتية من جهة أزلية الأفعال، هذا ماذا؟ أزلية الأفعال، هذا صحيح، لكن لا يصح أن نسميه صفة ذاتية. ليه؟ هل يلزم أن نسمي كل صفات الأفعال صفة ذاتية؟ نعم. شوف تقريبا الشيخ صالح الشيخ كان في بعض العلماء أثبت هذه تقريبا قال ذاتية، فلو تأتون بحجة اي نعم.
وخص العرش من بين سائر المخلوقات بالاستواء عليه، عرش الله أكبر من خلقه، أعظم مخلوقاته، فوق جميع هذه المخلوقات.
نعم. في يقول وخص العرش من بين سائر المخلوقات بالاستواء عليه، حكمة يعلمها الله عز وجل، ولهذا من جهة كون إثبات سلطان الله، فسلطان الله على كل الخلق، لكن الاستواء، ولهذا الاستواء غير مسألة سلطان، الاستواء خاص، علو خاص، وإلا سلطان الله في كل مخلوقاته، لله ما في السماوات وما في الأرض. طيب خاص العرش ليه؟ يقول وخاص العرش ما يسأل المخلوقات الاستواء عليه، عرش الله أكبر عند خلق خلقي. أي نعم، يبقى عرش الله أكبر خلق من خلقه، نقول كده أكبر خلق من خلقه صوتية فايه. نعم، هو أكبر من كل مخلوقاته، يعني عرش الله أكبر من كل مخلوقاته، أو هو عرش الله أكبر مخلوق من خلقه، فلا شك أن العرش أكبر المخلوقات. قد جاء في الأظهر أن السماوات السبع والأرضين سبع بالنسبة للكرسي كحديدة في كذا، طب والكرسي بالنسبة للعرش نفسه، يبقى إذن العرش هذا ماذا؟ أعظم المخلوقات. طيب وأعلى المخلوقات بكتاب موضوع عليه، ليس شيء من المخلوقات أعلى منه، إلا ما ورد في الأظهر مكتوب عنده فوق عرشه، في كتاب فوق عرشه كتاب. طيب يبقى هذا أعلى المخلوقات، ليس الكرسي أعلى من العرش، وليس الكرسي هو العرش، الكرسي موضع قدميه والعرش استوى عليه، وسقف الجنة عرش الرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
فوق جميع هذه المخلوقات، خصه بالاستواء عليه لا لحاجته إليه، لا لحاجة الله إليه، هو الغني، والغني وصف ذاتي لله، والغنى وصف ذاتي لله. لم يكن الله يوما محتاجا إلى العرش، لا قبل أن يخلق السماوات ولا بعدها، استوى لحكمة يعلمها على عرشه، هذه صفة فعل، فعل فعل فعله الله، ولكن هنا صفة،
استوى لحكمة، هذه صفة فعل، نعم، فعل فعله الله، نعم،
ولكن هنا صفة ينبغي أن نفهم صفة العلو. صفة العلو غير صفة الاستواء، الاستواء علو خاص بالعرش، صفة الاستواء صفة ذاتية، بمعنى لم يزل الله، صفة الاستواء صفة ذاتية بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه قبل.
نعم، كما نبه، العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، العلو لم يترتب ثم على، لا ثم استوى، إنما لا يزال في علو، والعلو ضد السفول، ولهذا يسألونك هؤلاء لما يريدون تعجيزك يقولون لك أنت عندكم الرحمن عرش سواء حقيقة وكذا، طيب أين الله قبل العرش استواء على العرش، أين الله قبل استواء على العرش؟ نقول الله في علو، لكن أنتم لا عرفتم أين الله كان قبل ولا الآن ولا، إنما نحن نعرف، نعرف ربنا في علو، والعلو صفة ذاتية وهي ضد السفول، فربنا في علو، فالعلو صفة ذاتية. طيب وبعدما خلق العرش وكذا استوى على العرش، فهذا علو خاص، يعني لا يزال عاليا، لكن هذا علو ماذا؟ هذا علو خاص. نعم.
الشيخ هنا عبر بالعلو، عبر عنه بالاستواء، قال صفة الاستواء صفة ذاتية بمعنى لم يزل الله تعالى في علوه قط.
لا، وبيبين يقول صفة العلو غير صفة الاستواء، الاستواء علو خاص بالعرش، صفة الاستواء ايه؟
صفة ذاتية.
صفة العلو غير صفة الاستواء. الاستواء علو خاص بالعرش، صفة الاستواء صفة ذاتية بمعنى لم يزل في علو قط. ليه انت ما تقولش انت سبق لسان؟ انا بحسبك هتصحح حاجة، ما تعلقش، انت بتعلق دلوقتي. ايه سبق لسان سيدنا؟ انا اقول سبق لسان ولا مش سبق لسان؟ انت تصحح بس لو عندك حاجة انت سمعتها في الشرح الصوتي. فيقولون الاستواء علو خاص بالعرش، يعني على العرش. طب صفة الاستواء صفة ذاتية بمعنى لم يزل في علوه؟ لا، هذه صفة العلو صفة ذاتية بمعنى لم يزل الله في علوه، لم يزل الله في علوه. طيب، وكان هذا العلو علوا مطلقا ثم صار علوا على ماذا؟ على العرش. في حد معه الشرح الصوتي؟ الصوتي، نعم. فهنا صفة العلو صفة ذاتية، لأن حتى لو هو الشيخ هنقول بيعتبر أن صفة العلو صفة ذاتية، بيقول هيقول إيه؟ هيقول صفة العلو صفة ذاتية بمعنى لم يزل الله في علوه، لم يزل، هو لم يزل مستويا أصلا، هو لم يكن مستويا ثم استوى، يبقى اللي هيتناسب مع لم يزل في علوه اللي هو صفة العلو. يبقى صفة العلو اللي هو كلام موضح يعني من قبل، ينبغي أن نفهم صفة العلو، صفة العلو غير صفة السواء، السواء علو خاص العرش. واما صفة العلو هذه صفة ذاتية بمعنى لم يزل في علوه، حتى بعد استواء على العرش برضه في علوه، لكن بنسميه علو خاص، علو خاص، بخلاف العلو المطلق الذي كان لله سبحانه وتعالى. فلا يزال ربي في علوه، ثم خلق العرش فاستوى عليه، ثم استوى على العرش. نعم، لو حد معاه شرح صوتي يتأكد لنا كده. تقول ايه؟ نعم.
قال الشيخ صالح في شرح لغة الاعتقاد: والاستواء عن العرش يختلف عن العلو بأنه أخص منه، فالله جل وعلا من صفاته
والاستواء
والاستواء على العرش يختلف عن العلو بأنه أخص منه، فالله جل وعلا فالله جل وعلا من صفاته الذاتية العلو. وأما الاستواء فإنه صفة فعلية باعتبار أنه جل وعلا لم يكن مستويا على العرش ثم استوى، وصفة ذاتية باعتبار أن الله جل وعلا لم يزل مستويا على عرشه منذ استوى عليه، يعني أنه لا يستوي في حال
يعني
دون حال.
يعني هذه غريبة شوي، هذا ما بضابط التفريق بالصفة الذاتية والفعلية. الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة مطلقا، والفعلية لا تعلق بمشيئة أيا كان بقى، تعلق بمشيئة من جهة قدم النوع وحدوث الأحد، أو من فلقوز ذاتية فعلية، أو من جهة ماذا؟ كون الله عز وجل لم يكن متصفا بها فاتصف، هي فعلية أيا كان. لكن أقول ذاتية باعتبار أنه لم يزل مستويا على عرشه منذ أن كان، يعني ليس لها تجدد أحد، مثل صفة النزول، وصف بالنزول ثم ماذا؟ ثم صار ينزل كل ليلة، إنما هذا وصف بالاستواء ثم صار يفارق يخلو من العرش ما عندنا. فتعليق ذاتي على هذا الوجه ليس له وجه، ليس له وجه. نعم. يقول:
قال: وصفة ذاتية باعتبار أن الله جل وعلا لم يزل مستويا على عرشه منذ استوى عليه، يعني أنه لا يستوى في حال دون حال، بل هو جل وعلا مستوى على عرشه لا ينفك عن هذا الوصف.
دي هيبقى ايه؟ هيبقى صفة هذه الصفة الفعلية، وده طبعا محل أورده في خلاف، هل يخلو من العرش أو ما يخلو من العرش أو كذا، دي في أقوال، لا يخلو، يخلو، نتوقف، هذه ثلاثة أقوال. والصحيح علي جمهور السلف أنه لا يخلو من العرش، لكن هل نعتبر أن هذا صار ضابطا للصفة الذاتية؟ يعني يبقى الصفة الذاتية اللي هو لم يزل موصوفا بها ولا تعلق بالمشيئة، وأيضا نضيف ونقول أو أنه يوصف بها ثم لا ينتقل عنها، لا، هذا ليس ضابطا. ضابط الصفة الذاتية ما لا تعلق له بالمشيئة ولا يزال ربي منصوبا بها. طب الصفة الفعلية ما له تعلق بالمشيئة، أيا كان بقى الصفات تختلف. نعم نعم. من ها أي اي يعني بعض العلم يقول لا نعلم احدا قال بان صفه ذاتيه، هذا يحتاج صحيح إلى نقل. الشيخ صالح يعني من المدققين في هذه الأشياء الحقيقة، من المدققين في هذه الأشياء، لكن لو أنه رفع هذه الأحد، لكن وحتى لو رفعت فالعبرة بالضابط. نعم شيخ من إيه؟ قال إيه؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كذلك الاستواء على العرش أيضا باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية، وباعتبار النوع
أصل الفعل مش أصل الاستواء، خلي بالك مش أصل الاستواء، لكن هاجي في الكلام باعتبار أصل الكلام صفة ذاتية، في الكلام أصل الكلام صفة ذاتية باعتبار أحاده فعلية. طب الاستواء باعتبار أصل الفعل، خلي بالك أصل الفعل يعني كون الله يفعل. نعم.
باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية وباعتبار النوع فهو حادث. نعم. وذلك لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش، فيكون الاستواء صفة فعلية، أما أن يكون صفة أحادية فلا نستطيع أن نقول بذلك، لأن الاستواء على العرش
يعني
ثابت.
يعني يقصد أحادية برضو، يعني هل له أحاد، هل له أحاد تتجدد، هل له أحاد تتجدد مثل النزول مثلا، ينزل ربنا إذا كان ثلث الأخير،
ولا يمكن أن نقول إن الله قد لا
أو يست... الكلام مثلا عن الكلام أحد، تكلم كلم آدم، كلم موسى، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، سيكلم أهل الجنة، دي اسمها أحد. نعم.
ولا يمكن أن نقول إن الله قد لا يستوي على العرش، لأننا ليس عندنا علم بهذا الشيء، بخلاف النزول إلى السماء الدنيا فإنه لما
طيب
كان
هل ممكن نقول ولا نقول لا ينزل؟ يعني هو يقول الشيخ هنا إيه؟
ولا يمكن أن نقول إن الله قد لا يستوي على العرش، لأننا ليس عندنا علم بهذا الشيء.
قد
لا يستوي على العرش،
يعني باعتبار أحد، يعني هو مستوي على العرش وقد لا يستوي على العرش في زمان، يعني مثلا ماذا؟ يعني يخلو منه العرش، يعني يقول هذا احتاج إلى دليل. طب لو قال لك واحد وانت كيف تجزم أنه هو أنه لا يخلو من عرش؟ نقول لأن الخبر عندنا ماذا؟ استوى على العرش، يبقى ده ثابت، ده ثابت، فنقول به. الناقل عن الثابت هذا هو اللي يحتاج إلى دليل، لما تقول هالدليل على أنه هو مستوى على العرش ولم يخلو من عرش، الدليل الثبوت، ثبوت الاستواء، هات أنت دليل على ماذا؟ على الناقل. طب ما نقول لا نقول هذا ولا ذاك، ولماذا لا نقول هذا ولا ذاك إذا لم يثبت الدليل بهذا ولا ذاك؟ إنما إذا ثبت بهذا ولم يثبت بذاك، يبقى نقول بهذا ولا نقول بذاك. انتبهتم يا إخوان؟ يعني إحنا ما نقول لا نقول هذا ولا ذاك، هذا إذا لم يثبت الدليل بإيه؟ بهذا ولا ذاك. لكن إذا ثبت الدليل بهذا وهو الاستواء ولم يثبت بذاك وهو الخلو، يبقى نقول به. إنما متى نقول لا هذا ولا ذاك؟ حينما لا يثبت. زي ايه؟ اثبت جسم ولا انفي جسم؟ لا نثبت ولا ننفي. ليه؟ لان لا ثبت دليل بالجسمية ولا ثبت دليل بنفي الجسمي. نعم.
قال: بخلاف النزول الى السماء الدنيا فانه لما كان مقيدا بزمن قلنا انه يحدث كل ليلة.
نعم واضح. نعم اي كلام ليه ايه؟ نفس الصوت. قال صفة العلو صفة ذاتية بمعنى لم يزل في علو. لا هو ليس صحيح، هو أراد صفة العلو، بس هو يمكن هذا سبق لسان. خلاص يا أحمد أنا اللي أقولها بس مش أنت. نعم زي أحمد مصطفى يجي يسألك في الفتاوى هو مديك الجواب، هو مثلا كاتب يسأل مثلا ما حكم مثلا ما, 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 ما القول مثلا في فلان الفلاني فلان، هو يقول لك ما القول في فلان فلان الضال، يعني لما انت مدهاني بقى نعمل ايه؟ او مثلا طائفه، الطائفه المنحرفه لا توجد طائفه منحرفه، هو بيسال عن طائفه هل هي منحرفه ولا لا، يوم يديك هو المنحرف على مش عايز يفوت حتى في السؤال. نعم ايوه يا عبد الرحمن كويس، استشكال كويس، الله يزوجك يا عبد الرحمن زوجة صالحة. يعني بيقول يعني انه احنا السماء ليست ظرفا لله عز وجل، يعني طبعا دي قطعي، دي قطعي يقيني ان الله اكبر مخلوقات، الله خارج لا يحلف شيء مخلوقات. طب تمام، المحكم هذا احنا بنصطحبه، سواء احنا بقى جاء مشكل في بعض الاثار لا نعرف الجواب عن او عرف. طب عندنا في الخبر لو ان السماوات السبع وعمرهن غير والارضين السبع في كيف وكذا ولا اله في كيف لما بين لا اله وعمرهن غير، يبقى هو من العمار. فلو ان السماوات السبع وعامرهن من الملائكه وكذا غير ان الذي في السماوات السبع، قد يظن البعض كده يعني هذا، فيبقى ده كيف نفهم هذا، كيف نفهم هذا؟ فنقول قول النبي لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري في السماوات يذكر الرب عز وجل، في السماوات يمجد الرب عز وجل، في السماوات يؤله الرب سبحانه وتعالى. فلو ان السماوات من حيث هي وعمار السماء حيثهم في كفه وذكر الله عز وجل لا اله في كفه لمالت بهن لا اله الا الله، يبقى غيري يعني غير ذكر، غير طاعتي، غير عبادتي، غير كذا، كما قال تعالى هو الذي في السماء اله اي ما وفي الارض اله. يبقى الغيريه هنا مش غيريه ذات ان الله بذاته في السماوات، انما غيريه ذكر، لان دي مقابل ذكر، وفي السماوات ذكر الله عز وجل. ولهذا بعض العلماء ذكر لطيفه في ان لا اله افضل من الحمد لله، لان الحمد لله تملا الميزان، انما لا اله مالت بهن تميل اثقل. نعم شوف ايه ها في لا في في ايه في ايه اي احسن تجيبها في التفسير كنت عاقبك. اي نعم، اما هنقول بقى وعملوا تفسيرها ما تقولش لنا حاجه مع العين على راس، بس نجيبها يبقى ابن تيميه يبقى ابن نعم. هات في كتاب التوحيد شوف تعليق ابن قاسم كده، شوف ابن قاسم حشير بن قاسم، وممكن التيسير وفتح المجيد معنى وعمر غير. نعم.
قال إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، إثبات هذه الصفة ثابت بالكتاب بهذه الآيات وبالسنة وبالفطرة السليمة وبالعقل السليم، ثم إجماع السلف خمسة أدلة.
نعم،
لا تجد
سنة فطرة عقل إجماع. نعم، لكن فطرة سليمة عقل سليم ثم اجمع، هذه خمسة أدلة لا تجد أدلة كهذه الأدلة. نعم،
فالكتاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك.
شوف فالكتاب نطق بعلو الله. الله المستعان، طباعة فخرة لكن ما فيش تحقيق. نعم، فكتاب الله عز وجل وسنة رسوله. نعم، فكتاب الله نطق بذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. نعم،
فالكتاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك والعقل السليم يعلم بأن الله.
طبعا كده مفرغة، طبعا كن مفرغة أصلا غير ده، طبعا أخرى تبقى معاك. نعم،
والعقل السليم يعلم بأن الله فوق جميع المخلوقات غير مختلط بخلقه، لأن السفولة صفة نقص.
إيه نعم، السفول. نعم،
واختلاط وامتزاج الخالق بالمخلوق غير لائق عقلا وفطرة.
نعم،
الفطرة ما نسميه اليوم المنطق السليم. دليل الفطرة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية أعجمية عامية كانت راعية لغنم في المدينة لصحابي غضب عليها في بعض المناسبات فلطمها ثم ندم، أراد أن يعتقها فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في عتقها، فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم ليختبر إيمانها هل هي تعرف الله وتعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، لأن بالنسبة للعامي الإيمان الإجمالي يكفي. أحضرها بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله.
انتبهوا، لأن بالنسبة للعامي الإيمان الإجمالي يكفي. طيب الإيمان الإجمالي هذا يكفي بالنسبة للعامي، هنا ما الفرق بين هذا وبين مسألة التقليد في العقائد اللي تكلم أيضا فيها الفرق، لا يجوز إيمان المقلد. والعامي هنا الإيمان الإجمالي وكذا هو قائم على تقليد للعلماء وما عنده تبحر بالأدلة وغير ذلك. طيب مسألة إيمان المقلد، المقلد أيضا قبل أن يجاب إيمان المقلد صحيح إيمان المقلد غير صحيح، ماذا تقصد بماذا بالمقلد هنا؟ المقلد اللي هو العامي الذي يسأل العلماء، تبدا متنازع في إيمان ده، اللي هو زي أبي وأبيك وهو إلى آخره، هؤلاء يسألون عندهم الحمد لله الله في السماء، عندهم الله موجود الحمد لله، الله عظيم، الله كذا كذا كذا، ونحن والقرآن ده كتاب رب، هذا الإيمان اللي هم أخذوا بهذا قلدوا فيه العلماء وفي جنة وفي نار، هذا إيمان صحيح باتفاق أهل السنة ما في خلاف. ولا تقصد إيمان مقلد اللي هو ها ها لا أدري، هو ما عنده اعتقاد أصلا، هو ما عنده عقيدة، مو مكون عقيدة أصلا، ها ها ما أدري، يبقى هذا ما ثبت له إيمان أصلا، هذا ما ثبت له إيمان. فماذا تريدون بكلمة إيمان المقلد؟ إيمان المقلد الإيمان الذي هو يسأل فيه العامي العالم ويقلد فيه، هذا لا إشكال صحيح ما في خلاف. لكن تقصد بالمقلد اللي هو لا اعتقاد له، لا اعتقاد له، لا يدري الله موجود وهو موجود، الله الرسول ثبت رسالته ولا لا، كل شيء ما يدري ما يدري ما يدري، فهذا لا، هذا ما ثبت له إيمان أصلا ولا ثبت له اعتقاد. نعم، هذه مسألة إيمان المقلد في الفرق. نعم.
أحضرها بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله، الجارية لا درست ولا تعلم شيئا على الفطرة، جاهلة عامية، لكن انتبهوا للجواب. قال لها أين الله، أولا انتبهوا للسؤال، هذا السؤال يستصعبه بعض الناس اليوم، لو قيل له أين الله يستغرب كيف تسألني أين الله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بهذا الموضوع هو الذي سأل هذا السؤال، سأل
يعني
من
مسألة برضو الجارية أجابت بالفطرة، يعني على الفطرة جاهلة عامية، هذه فيها ناظر، يعني هي أجابت بعلم من عندها، ولا يعني حينما يقول العامي حينما يكون عاميا أنه يجهل أنه في السماء، لأن هذه معروف العلم بها ماذا، إنما هو كان بأمر خاص وصل من عالم، وصل من تواتره في الناس، والفطرة تؤيد ذلك، الفطرة تميل تضطر إلى العلو. لكن هل الجارية هنا أجابت بالفطرة الإضطرارية أن في السماء بهذا فقط ولا بعلم عندها؟ هو يساوي من أنا أنت رسول الله، طب رسول الله بالفطرة بالعمية ولا بالعلم أنه رسول الله، علم رسول الله، فالباب الذي علمت به أنه رسول الله هو الباب الذي علمت به أما الله في السماء، والفطرة لا ترفض هذا ولا ذاك، لكن في العلو يكون الفطرة أعظم، فإذا العبد مضطر إلى معرفة أن الله عز وجل في السماء وهكذا. فهنا يقول الشيخ يقول الجارية لا درست ولا تعلم شيئا على الفطرة، جاهلة عامية، فكأنه يفهم من ذلك أنها أجابت بموجب هذا، ما سمعت قط أن الله في السماء، ما سمعت قط أن الله في السماء، لا، هذا يحتاج إلى دليل. لكن هذا اسمه الاعتقاد المجمل، يعني حينما أسأل العامي هنا أين يقول في السماء، ده اعتقاد جزم عنده. لكن لو أنا أقول مثلا الأدلة بقى النقلية والأبحاث اللي أنت بتدرسها الآن في العلو اللي هو معترك بين أسلم الفرق، هو يجهله، ده اسمه التفصيلي. الإيمان بالملائكة هو عنده إيمان مجمل بالملائكة سمعه أيضا، لكن تفاصيل ذلك، الإيمان بالرسل لكن تفاصيل ذلك، ده معنى الإيمان الإجمالي. الإيمان الإجمالي ده عنده دليل عليه، الدليل ده من عالم سمع، من تواتر الناس في نقله يدعم ذلك، عقل صريح وفطرة. لكن هل الفطرة المرأة فطرة ما هي التي استقلت بكون الله في السماء، أو ينضف إليها العلم بأن الله عز وجل في السماء؟ هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. نعم، كما أنها علمت أنه رسول الله في وسط قوم كانوا يكفرون برسول الله. كيف علمت أنه رسول الله في وسط قوم لماذا آمنت وما كفرت؟ يبقى عندها علم. إيه ابن عثيمين ماذا قال؟ لأن أنا أنبه عن الملحظة له، لأن البعض بيضعف دلالة الحديث ده. ده كانت امرأة عمية، ده ما كانش بتسمع، ده مش عارف كانت بالإيه، ده كانت ما تفهمش، ده كان كده يعني، يحاول إن هو يورد مثل هذه الإيرادات على هذا الحديث. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح السفرانية: وقوله كل ما يطلب فيه الجزم يريد بذلك مسائل العقيدة وغير العقيدة، فكل شيء يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. ومما يجب فيه الجزم أن نجزم أن الصلوات الخمس مفروضة، ولهذا لو أنكر إنسان فرضية الصلوات الخمس كفر، فيجب أن نجزم بأنها مفروضة، وأن الزكاة مفروضة، وأن الصيام مفروض، وأن الحج مفروض وجوبا. فهل نقول أنه لا يجوز أن يقلد العامي شخصا في ذلك هو لا يدري؟ ذكر المؤلف هذا قال: فمنع تقليد بذاك حتم، وعلل لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن، لأن التقليد ظن، ولهذا تقول للمقلد: هل تجزم بهذا؟ فيقول لك: لا، بل يقوله فلان، إذ ليس عنده جزم. فالتقليد يفيد الظن، ولولا حسن ظن المقلد بالمقلد ما قلده. وعلى هذا فكل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه، لأن هذا ينافي المطلوب وهو الجزم، والتقليد يفيد الظن فلا يجوز أن نقلد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. وهذا قول ثان في هذه المسألة، وهو أنه يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا مما يجب فيه الجزم، ولكن العامية لا يدرك ذلك بدليله، ومع ذلك نصحح إيمانه ونقول إنه مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدليله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقيل يكفي الجزم إجماعا، يعني أنه إذا وجد الجزم حصل المقصود بالإجماع.
وهذا الموجود عند العوام، جزم بوجود الله، جزم بالإيمان برسول الله، جزم بصحة القرآن، جزم معناك لو قلت لهم الدليل على هذا، هات الدليل الأثري في هذا، ما يدري. هذا معنى التقليد اللي هو إيه؟ يصح إيمان. إنما واحد بهيم، هل الرسول رسول؟ ما أدري هو رسول، ما أدري. طيب القرآن ده حق؟ ما أدري. هذا الذي لا يثبت له إيمان. نعم. للنوى في إيه؟ لا، ما تجيبش النوى حتى ولا برضو ولا الشوكي. نعم. اي نعم، بس دايما الابحاث دي حتى له ما نتقوم ايه. نعم، هذه المذاهب هذه كلام من
ذهب جمهور المشايخ الحنفية إلى أن إيمان المقلد صحيح، إلا أنه عاصم بترك الاستدلال. وذهب الأشعري وجمهور الأشاعرة إلى عدم الاكتفاء بالتقليد في العقائد. وصرح أبو عزبة بأن بعض الأشعرية يقولون بكفر المقلد، ونقل عن الأشعري أنه قال: إن المقلد خرج من الكفر ولم يستحق اسم الإيمان. وذكر بعض الأشعرية أن نسبة القول بعدم صحة
على كل حال، هو عشان بس ما نخدش فيها حتى الكلام نووي، لان هو المفترض تعرف ما المراد بالمقلد عندهم اللي هو كافر. هذا من هو المقلد؟ نعم.
قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف ان الانسان اذا اعتقد دين الاسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها، خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به. وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين، وهو خطأ ظاهر، فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به صلى الله عليه وسلم ولم يشترط المعرفة بالدليل، فقد تظاهرت بهذا الأحاديث في الصحيحين، يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي.
نعم.
طيب. قال الشيخ: سأل من الإنسان المتعلم لا إنسان عادي قالت الجارية بفطرتها في السماء، ما قالت في كل مكان كما تقوله الأشاعرة اليوم، قالت في السماء بما علمت بالفطرة، هكذا فطر الله العباد على اعتقاد العلو. ثم قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعيش في ضاحية المدينة، تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهاجر إلى المدينة، موجود في المدينة. قالت: أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة.
يعني فقط مجرد أن سمعت أنه رسول الله بتردد ما قاله الناس، ولا لها عقيدة أنه رسول الله؟ في المدينة من لا يؤمن بأنه رسول الله؟ لماذا تميزت هي عنه والنبي يشهد بأنها مؤمنة؟ فهنا العلو الذي أثبتت والرسالة التي أثبتتها، هذا بنوع علم حصل به جزم وقطع، ليس اللي هو العلم التفصيلي، وإنما هو العلم الإجمالي. لأنه قد يفهم من كلام الشيخ يقول يعني أنت رسول الله تعيش في ضاحية المدينة، تعلم أن النبي بعث هاجر إلى المدينة، العلم بأنه بعث والعلم هاجر المدينة وأنه موجود في المدينة، يبقى هي بتخبر عن أنه رسول الله باعتبار ما يقول الناس؟ لا، لها عقيدة فيه، لها عقيدة أنه رسول الله، والعقيدة هذه مبناها على علم، لكن علم إجمالي، لكن حصل به قطع وجزم ويقين بهذا. واضح يا إخواني؟ انتبهوا. وأحسب أن هذا يكون يعني هو مراد الشيخ، بس التعبير هذا قد يفهم منه ذلك.
وذكر شيخنا في أول المسألة قال: لأن بالنسبة للعامي الإيمان الإجمالي يكفي، ثم ذكر القصة.
أيوه، بس هو الطريق هنا يقول هنا على الفطرة جاهلة عامية كذا، لكن انتبهوا ماذا قال.
يعني عندنا العلم الإجمالي وليس التفصيل.
أيوه، ما هو العلم الإجمالي بإيه بقى؟ ها، بموجب فطرة فقط، شيء فطري فقط، ولا العلم الإجمالي اللي هو ماذا؟ بلوغ ما يستوجب العلم والإيمان بهذا، زي علم العوام. نعم.
قال: شهادة. نعم. ما أعظمه.
أي مبنى على الفطرة. نعم. ثم قوله أيضا فطرة ما نسميه اليوم المنطق السليم، المنطق السليم أقرب إليه العقل السليم، ما هو بالفطرة. الفطرة التي هي القبول، باستعداد لقبول الحق، وده معنى كل من يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، ما هو بالإسلام التفصيلي وكذا، القبول لهذا، هو دين يناسب فطرة.
شهادة ما أعظمها، شهد لها بالإيمان لكونها أجابت على السؤالين جوابا صحيحا، يعني في أسلوبنا اليوم تستحق الامتياز، جواب تام على السؤالين، هذا دليل فطري ليس خاصا بمن يعيش في ذلك الوقت.
هذا يعني الحقيقة مقول دليل دلت عليه الفطرة، دليل علمي عندها، لكن علم إجمالي ها أيدته الفطرة فنعم، لكن هذا دليل فطري. إن هذا دليل فطري يعني إجابة المرأة بالفطري، الفطري ما في تفصيل، الفطري استعداد، وكل مولود يولد على الفطرة، فأباه يهودان وصلهم والجسد، لكنه حصلها علم، لكن هذا علم إجمالي. شوف أحد تكلم عن المسألة هذه في الجارية، شوف شرح مسلم، شوف. نعم.
ليس خاصا بمن يعيش
أو الأثيوبي على مسلم، شوف النووي، شوف الأثيوبي. الأشاعرة أنا بقول أنتوا بتفتروا علينا، بتقولوا إحنا بنقول الله في كل مكان، أنتوا بتكذبوا علينا، ما في أحد. تمام. أولا الأشاعرة صاروا في العصور المتأخرة زئبقيون، هو بيتكلم عن أصل الأشاعرة، فعلا أصل الأشاعرة مش بيقول الله في كل مكان، أصل الأشاعرة لا مكان، ده أصل الأشاعرة، ما يدرون عنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا أصل. تمام. لأنهم يقولون كان الله ولا ما كان، وهو على ما كان قبل خلق الموت، ده الأصل فعلا، هو كده. لكن تعالى في المعاصرين جلوا ملوك في كل مكان، تأثروا بالجهمية، قول الجهمية هو في كل مكان وكذا، هو حلولية الجهمية يقول هذا في كل مكان، فهم تأثروا، فموجود موجود، لكن يقصد بقى هو في الكتب كعلميا في القدامة صح يقول هو لا مكان. نعم. والبعض بيقوله الآن زي التحريف والتفويض، هتجيب له ده يمسكك منه، تجيب له هنا يمسكك منه، يعني واخد بالك. نعم. ايوه بس له فلسفة في كل مكان، شعره له فلسفة في كل مكان، يعني في كل مكان، يعني عنده في كل مكان، يعني ايه؟ مش كل مكان هيحل بذاته، هو عنده زي اللبن بسمنه كده، السمن في كل مكان. ولهذا لما بيحتجوا عليه، طيب النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج كان فين؟ مش كان في السماء؟ لك دي مكان الآية، فلسفة، يعني عنده فلسفة، فهو عنده في كل مكان، لكن ليس بمعنى ايه ذات مستقلة منفصلة عنده مثل هذا السمن والايه باللبن. نعم.
ليس خاصا بمن يعيش في ذلك الوقت، بل اليوم لو سألت إنسانا بعيدا عن الحضر يعيش في أعماق البادية أعربيا أو عجميا، لو قلت له أين الله، لا يتردد أنه يشير في السماء بدليل أن داعيا متعلما أو جاهلا عربيا أو عجميا عندما يدعو الله سؤال المضطر ماذا يقول؟ يقول يا رب، يرفع يديه إلى من؟ إلى ربه الذي يؤمن بأنه من فوق، يدعى من فوق ويسمعه من فوق، وهو معه بعلمه بسمعه ببصره بإجابة دعوته بجميع معاني الربوبية، ومعنا سبحانه وتعالى وبذاته بائن من خلقه. روى يوسف بن موسى البغدادي،
كلام الشيخ يقول ايه؟ نعم. يعني نقل في اصل الشرح ان هو نقل عن الامام مالك. لكن ممكن يكون، هل له اكثر من شرح هم ادخلوه؟ يمكن يحتاج هذا الطبعات، الله اعلم. نعم.
روى يوسف بن موسى البغدادي انه قيل لابي عبد الله احمد بن حنبل: الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان. قال: نعم، على العرش، وعلمه لا يخلو منه مكان. هذا ما أجمع عليه السلف من عهد الصحابة إلى أن انتهى العهد الأموي ودخل العهد العباسي.
نقف هنا.